بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 70 بعد 100 والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر جمادة الأولى لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان نواقض الإيمان وضوابطها عند أهل السنة والجماعة، للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأثني على الله الخير كله على ما أنعم علينا بالإسلام وعلى ما أنعم بالإيمان، ونسأله أن يثبتنا على الإيمان وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل محبتنا فيك وعملنا لك وفكرنا فيك وتوسلنا إلى مرضاتك لا إلى مرضات خلقك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة وضوابط ذلك موضوع مهم، لأن الإيمان هو أغلى وأنفس ما يوصف به الإنسان، فإنما يشرف الإنسان بوصفه بالإيمان، وإنما يكون مهينا إذا سلب عنه وصف الإيمان، مهينا عند الله عز وجل وعند خلقه. فاسم الإيمان اسم شرعي عظيم الوصف به لأحد من الخلق، إنما هو إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس إلينا أن نصف أحدا بالإيمان إلا إذا كان قد وصفه الله عز وجل به.
لعله هنا ليس فيه سقط، وهو ليس. فاسم الإيمان اسم شرعي عظيم، ليس الوصف به لأحد من الخلق إنما هو لله، ليس الوصف به لأحد من الخلق إنما هو إلى الله وإلى رسوله. ليس لنا أن نصف أحدا بالإيمان إلا إذا كان قد وصفه الله به وصفه به رسوله، يعني أن هذا من الأسماء الشرعية. والقاعدة في الأسماء الشرعية بالتفسيرات الشرعية مردها إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فما دخل في حد الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة فهو الإيمان الشرعي. فالقاعدة في الأسماء الشرعية أنها توقيفية في هذه الأسماء، وتوقيفية في الفهم على ما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. فالإيمان اسم شرعي، نعم اسم شرعي، ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب، هذا الاسم الشرعي له مفهوم في الكتاب والسنة؟ نعم له مفهوم، فالله عز وجل أطلق الإيمان على مفهوم في كتابه والرسول في سنته والسلف الصالح اتفقوا على مفهوم. هذا المفهوم هو اعتقاد نطق اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هذا هو مفهوم الإيمان الشرعي الوارد في الكتاب والسنة والوارد عند سلف الأمة. فمن أطلق الإيمان على غير ذلك لم يكن مصيبا، ومن خرج أو أخرج شيئا مما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في الإيمان فهذا غير مصيب. فحد الإيمان حد شرعي. فما هو الحد الشرعي الإيمان؟ ما ذكرناه: قول اللسان، قولوا آمنا بالله، الإيمان بضع مستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، يعني قول لا إله إلا الله، واعتقاد الجنان، وهذا القول لابد أن يكون معه الاعتقاد، وعمل الجوارح والأركان. واعتقاد الجنان يدخل فيه عمل القلب، قال صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، الإيمان بضع مستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فالإيمان جاء مفسرا في كتابه وفي سنة نبيه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعربيم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فهذا كله داخل في الحدود الشرعية. فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان كان مخالفا للقرآن، ومن أخرج اعتقاد القلب عن مسمى الإيمان كان مخالفا للقرآن والسنة، ومن أخرج القول عن مسمى الإيمان كان مخالفا للقرآن والسنة. نعم. فالقاعدة أن الأسماء الشرعية هذه مرجعها إلى الشرع، وتفسيرها أيضا راجع إلى الشرع. فما حدده الشارع من هذه الأسماء والمفاهيم فلا نتجاوزه. نعم.
ليس إلينا أن نصف أحدا بالإيمان إلا إذا كان قد وصفه الله عز وجل به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إما من جهة التعيين وإما من جهة الصفات وتحقق الشروط. وكذلك نقض الإيمان ليس إلينا الذي هو التكفير والحكم بأن إيمان فلان انتقض، إنما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أجمع على ذلك أهل العلم، ونص عليه شيخ الإسلام وابن القيم في نونيته، وكثيرون من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الحكم بالإيمان أو سلب اسم الإيمان إنما هو إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. فهذه
يبقى إذن حد الإيمان في مفهومه وحد الخروج عن الإيمان مرجعه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف. فما هي ماهية الإيمان وحده يرجع في ذلك لتفسير الشرع. طيب ما هي نواقض الإيمان التي تخرج من هذا المفهوم وهذا الحد؟ هذا مرجعه إلى النصوص الشرعية. نعم.
فهذه هي القاعدة العظيمة في
هذا. فالدخول إلى الإيمان يتعلق بالاسم الشرعي، والخروج من الإيمان يتعلق به ماذا؟ يتعلق به الحكم. فمتى يحكم على الإنسان أنه خارج من الإيمان؟ خرج من الإيمان، هذا مرجعه إلى الشرع. ومتى يحكم من الإنسان بأنه دخل الإيمان؟ فالدخول إلى الإيمان والخروج من الإيمان كل هذا مرجعه إلى الشرع. نعم.
فهذه هي القاعدة العظيمة في هذا البحث المهم، وهي أن اسم الإيمان واسم الكفر إنما هما بالسمع بالنص بالنقل من الكتاب والسنة. فمن يوصف باسم الإيمان أو من يسلب عنه اسم الإيمان وليس إلى اجتهاد أو رأي أو عقل، ولهذا لا يجوز لأحد أن يقدم على سلب الإيمان ممن صح دخوله فيه إلا بنص شرعي أو إجماع. ونعني بالإجماع ما أجمع عليه أهل الحق المنتسبون للسنة الذين هم أهل السنة والجماعة، أما من خالف بأنواع المخالفات فهؤلاء لا يعتبر قولهم في الإجماع في نواقض الإيمان كأصحاب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وكعباد القبور وعلماء المشركين وأشباه هؤلاء.
نعم. وممن زل في هذا الباب ممن ينتسب إلى أهل الفقه أو أهل الحديث، فقد يتأثر واحد منهم بمنهج معتزلة بمنهج أشاعرة، فقد يكون في الفقه فقيها على مذهب الشافعي وفي الاعتقاد على مذهب الأشعري أو على مذهب الماتريدي. فنبه شيخنا تنبيه، نعني بالإجماع ما أجمع عليه أهل الحق المنتسبون للسنة الذين هم أهل السنة والجماعة. انتبهتم؟ يبقى هذا الباب خاص بهؤلاء. إذا قيل إجماع فليس إجماع أهل اللغة، ليس إجماع أهل الفقه، إنما إجماع أهل السنة والجماعة. طيب هذا الإجماع أين هو يا أخواني؟ موجود في كتب السنة موجود في كتب السنة المدونة المعروفة المتفق عليها التي يصدق بعضها بعضا، كأصول السنة أحمد، كالسنة الخلال، كشرح السنة البربهاري، إلى غير ذلك من هذه الكتب المعروفة. هذا هو الإجماع، الإجماع الحرب الكرماني رحمه الله. يبقى الإجماع هنا المعتبر هو إجماع أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. يبقى هنا إذن رقم واحد، هنا قواعد. القاعدة الأولى أن الأسماء الشرعية والأحكام الشرعية مردها إلى قال الله قال رسوله قال السلف، ولا يمكن أن احنا نترك مسألة قال السلف. وقال السلف ليبين لنا ما في القرآن، قال السلف فإنهم قد يضعون مصطلحات تبين ما في القرآن والسنة. يبقى قال الله قال رسوله قال، هذا التوقيف عندنا، توقيف عندنا قال الله قال رسوله قال السلف، هذا التوقيف عندنا. ياك أن تظن أن قال السلف إنما هو وصف زائد على ما أوجب الله علينا الرجوع إليه وإلى رسوله في قوله فإن تزعمتم في شيء فردوه الله والرسول، نقول ليس هذا زائدا، إنما هذا مما قاله الله والرسول. ويتبع غير سبيل المؤمنين والسابقون الأولين المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا الذي قاله الله وقاله الرسول. يبقى فهم السلف. طيب الأمر الثاني أنه المعتبر في هذا المفهوم أو في الناقض ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، هذا الإجماع عندنا. إذا قيل إجماع فإجماع أهل السنة والجماعة. يخرج بذلك من أهل البدع والأهواء، فإنهم يخرجون من الإجماع أو لا ينقضون الإجماع. هل أهل البدع يعتبر إجماعهم يعتبر دخولهم في الإجماع؟ نقول لا، فيما يتعلق بالعقيدة لا يعتبر، فهؤلاء لا يعتبر قولهم في الإجماع في نواقض الإيمان. أصحاب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة كعباد القبور وعلماء المشركين وأشبه ذلك. نعم.
إذا تقرر ذلك فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان واعتقاد الجنان.
يبقى هذا مدخل دخل به الشيخ إلى هذا الموضوع، نواقض الإيمان وضوابطها عند أهل السنة، عند أهل السنة إذا المعتبر أهل السنة. الأمر الثاني أن نواقض هذه مبناها على النصوص الشرعية بفهم سلف الأمة، ليس لأحد أن يدعي ناقضا من عند، وعلى قدر ما يتحدد مفهوم الدخول في مسمى الإيمان على قدر ما يتحدد مفهوم الخروج، أليس كذلك؟ لابد من مخرج ومدخل، لأن الحد الذي تدخل به إلى ماهية الإيمان إذا قلنا بالخروج فلا بد أن يرتبط بحد الدخول. إذا قلنا القول ركن في الإيمان، العمل ركن في الإيمان، فالإيمان قول وعمل ركن ركن، إذن يحصل النقد بماذا؟ بما يعود إلى الركن، بما يعود إلى العمل اللي هو القول. ولهذا النواقض تكون عندنا نواقض لقول اللسان، نواقض لقول القلب، نواقض لعمل الجوارح، نواقض لعمل القلب. طالما أن مفهوم الإيمان أربعة، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، يبقى إذن النواقض تكون إيه؟ لهذه الأربعة. ولهذا النواقض من أهل السنة والجماعة بالأقوال، بالاعتقادات، بالأعمال، هذه كلها نواقض فعلى حسب المفهوم. فمن أدخل الإيمان، من دخل إلى الإيمان بمفهوم القول فعنده الناقض للقول، ومن دخل إلى الإيمان بمفهوم الاعتقاد والتصديق فيكون الناقض عنده فقط قاصر على التصديق، ومن دخل إلى مفهوم الإيمان بالقول والتصديق فيكون الناقض ما يناقض القول والتصديق، ومن دخل إلى الإيمان بمفهوم القول والعمل سيكون الناقض بما يخالف القول والعمل. ومن أجل هذا قلنا بالتناقض الحاصل عند من يقول الإيمان قول وعمل ثم يقول بأن ترك العمل كلية ليس بناقض. هذا لابد أن تصحح به مفهوم لمن عندك. إذن طالما أنه إن ترك العمل كلية فإنه لا يكون تركه نقضا لما للإيمان، يبقى إذن قل الإيمان قول بس. إنما لو قلت إيمان قول وعمل حقيقة ما هي قول وعمل، إذن يكون النقض بالقول وبالعمل. نعم.
إذا تقرر ذلك فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا في الاصطلاح. ونقول في الاصطلاح لأنهم خالفوا، إذا وضعوا هذا التعريف للإيمان خالفوا أهل الفرق الذين لكل طائفة منهم مخالفة في بعض ذلك، فمنهم من اكتفى بالقول ومنهم من اكتفى بالاعتقاد ومنهم إلى آخر ذلك. أما في اللغة فالإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، فالإيمان ليس هو التصديق كما يقوله كثيرون ممن لم يفهموا اللغة، وإنما الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه. إذا كان التصديق
ليس مطلق التصديق، تصديق جازم، تصديق بانقياد، تصديق إذعاني، وليس مطلق تصديق. المادة في اللغة وليس في الاصطلاح، المادة في اللغة، ولهذا مادة آمن بخلاف مادة صدق. فالإيمان أنا مؤمن بكذا، هذا لابد أن يكون التصديق فيه جازما، لابد أن يكون التصديق جازما فيقال هذا مؤمن. نعم.
إذا كان التصديق جازما لا تردد فيه صار إيمانا، قال عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فجمع أولئك في قولهم بين نفي الإيمان لهم وأنهم صادقون، يعني أنهم لن يصلوا من أبيهم بأن لا يكون في قلبه ريب ولا تردد في تصديقهم، فلن يصل إلى الإيمان ولو صدقهم ظاهرا، فهو في ريب وشك من أمرهم باطنا. ولهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
هذا دليل دقيق واستنباط دقيق 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 في التفريق بين الإيمان من جهة اللغة عن التصديق من جهة اللغة. فقالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مش ولو كنا مؤمنين، أو وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حتى لو صدقناك ما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق تصديق جازم يطمئن إليه القلب. ولهذا أنت أحيانا تقول واحد وأنت تكلمه أنت مش مصدقني، خد بالك لما ترى فيه الأمارات أنه إيه غير مطمئن، بخلاف ما تخبر واحدا بشيء وهو يستبشر ويتهلل ويتفاعل. لكن احيانا واحد يخبرك بالخبر ثم يقسم لك ثم مع القسم يقول انا عارف مش مصدقني، وانت تقول له لا والله يعني، وهو هكذا. ولهذا هو ينقل فيقول اخبرت فلانا لكن هذا غير مصدق لي. اذا هذا هو الايمان، يبقى الايمان معه الجزم ومعه الطمأنينة. آمنة فمعها الطمأنينة ومعها الجزم، ولهذا يفسرونه بأنه ماذا؟ الإقرار الإنقياد. نعم. فلو قال أحد من أهل العلم بأنه التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما التصديق الإذعاني، وإنما التصديق الجازم. هذه مادة أمانة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد رد على من سوى بين الإيمان والتصديق في اللغة من عدة أوجه في كتابه الماتع الإيمان الكبير. نعم.
والتصديق أيضا في اللغة إما
والإيمان الأوسط كذلك أشار. نعم.
والتصديق أيضا في اللغة إما أن يكون تصديقا لخبر وإما أن يكون تصديقا لإنشاء، والإنشاء هو الأمر والنهي، فتصديق الأخبار باعتقادها وتصديق الأوامر والنواهي بامتثال الأمر، وبالابتعاد عن النهي. قال عز وجل في سورة الصافات لما ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأنه رأى الرؤيا في ذبح ولده وقال لولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء حق، والذبح هنا أمر صار امتثال الأمر بالفعل هو التصديق حتى في اللغة وفي الشرع أيضا. ولهذا قال عز وجل بعدها فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلم يسميه مصدقا بالرؤيا إلا لما أسلم جميعا وتل إبراهيم عليه السلام ابنه للجبين، فلما ابتدأ في الفعل صار مصدقا للرؤيا لأن الرؤيا فيها امتثال لأمر وذلك هو ذبح الولد.
هذه الفائدة الثانية في بيان التصديق بجهة اللغة. التصديق إما أن يكون عن خبر وإما أن يكون عن إنشاء. إما أن يكون عن خبر فتصدق هذا الخبر بماذا؟ بقبوله. وإما أن يكون عن إنشاء وهو الأمر والنهي، هذا معنى الإنشاء، فيكون بامتثاله. فتصديق الأوامر بالامتثال وتصديق الأخبار بالقبول. فمتى يقال صدقت بالخبر؟ لما تقبل. متى يقال صدقت بالأمر أو النهي؟ حينما تمتثل. طيب لو أن واحدا خالف المأمور أو المنهي ما يكون صدق. التصديق في اللغة. ولهذا لو أنك أمرت ولدك بأمر ولم يمتثله وقال أنا أحبك والله أنا صادق يا أبي في محبتك، ماذا ستقول له؟ أنت كاذب. فالناس يحكمون على الصادق والكاذب بماذا؟ بالامتثال. من امتثل قالوا صادق ولو لم يقل أنا مصدق. ولهذا حكمنا على الرجل بدخوله وخروجه من عند المبتدع ومؤكلته ومشاربته بلا بدعة وإن قال لم من أهل السنة. يقول أنا سلفي، نقول أنت مبتدع، أنت خارجي، أنت مرجئي. يقول هات لي قولا أنني قلت بقول المرجئ. قلنا تدخل وتخرج. يقول أنت تبدعني هنا باللازم، نقول لا، نبدعك بالظاهر. أما دخلت وخرجت وأكلت وشربت وخالط، هذا حد المبتدع. من بطانته؟ فلان القدري. قال قدري، لأنك لو كنت منكرا لهؤلاء لما خالطتهم. إنما الذي يدخل فيأمرنها ويخرج وتبرأ هذا نعم، لكن تآكل تشارب، من بطانته مش دخل عند من فقط مجرد أن يدخل، لا، بطانة خاصة. فهذا الذي يلحق به. أما مجرد مشى معه هل نلحق به؟ قال أحمد أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحق به، فإن رجع وإلا فالحق به. يبقى إذن تصديق الأخبار بقبولها وتصديق الأوامر والنواهي بامتثالها. رأى إبراهيم الرؤيا فامتثلها وأخذ ولده. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما يعني استسلم الأب بامتثال الأمر والابن بامتثال الأمر وتله للجبين دخل في الفعل. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والرؤيا كانت في حقه أمرا، لأن رؤيا الأنبياء حق. إنما الواحد منا لو رأى ذلك يأتي بولد ويذبحه؟ لا، حتى ما يقول واحد أن امتثل ما امتثل إبراهيم عليه السلام. فلو أني مثلا رأيت أني أذبح ولدي أخذه صباحا وأقول وأسعى في ذبحه؟ لا، إنما رؤيا الأنبياء كيقظة الأنبياء. ولهذا تقول عائشة في الصحيحين أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة. إذا هذا من الوحي. فرؤيا الأنبياء حق وصدق. رؤيا غير الأنبياء، رؤيا الأنبياء تشريع، رؤيا غير الأنبياء إن أقرها النبي كرؤيا الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت هنا شرعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمجرد ماذا الرؤيا. والرؤيا قد يستأنس بها، نعم يستأنس بها، لكن لا يشرع بأحكام. نعم رؤيا الأنبياء يشرع بها أحكام. قد صدقت الرؤيا ونديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يبقى صدق هنا بماذا يا إخوان؟ ما قال أنا صدقت بها، إنما لما أسلم وتله للجبين وناديناه إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فدل هذا على أن تصديق الأمر بالامتثال وأن تصديق الخبر بالقبول. نعم.
فالإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، وفي القرآن يأتي الإيمان تارة معدا بالباء وتارة معدا باللام.
ولهذا لما بنقول في الخبر المتلقى بالقبول عند الأمة نقول هذا معناه ماذا؟ تصديق به وإذعان له وعمل به، فالقبول إذعان وعمل وتصديق. ما يحتاج أن يقول قال النبي، لأنه لو لم يكن قال النبي لم امتثلوا ولا ما عملوا، ولا يقول أن قائل، لكن هذا المعنى موجود في النصوص الأخرى. ما يقال حينئذ هذا الخبر متلقى بالقبول، بل النصوص متلقاة بالقبول، وينص على هذا الحديث بعينه أو هذا الخبر بعينه، لأن يوجد في الأحاديث الضعيفة أحاديث ضعيفة كثير بل وموضوعة معانيها صحيح، وهذا المعنى متلقى بالقبول. وما قالوا في هذه الأخبار بعينها هذا الخبر متلقى بالقبول، ولا في الأحاديث الضعيفة كثير من الأحاديث الضعيفة فيها ماذا؟ فيها معاني متلقى بالقبول، بس ما نص على أن هذا الخبر متلقى بالقبول أو أن هذا الحديث متلقى بالقبول. فالقبول دل على التصحيح، دل على الإذعان، دل على العمل، وهكذا. إذن التصديق في اللغة ليس تصديقا مجردا، بل جازم، بل فيه الإقرار، فيه الاعتقاد، فيه الانقياد. ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق ليه المجرد، بل التصديق الإذعاني، إذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
يعد بالباء كقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن بي هذه متعدية بالباء، قولوا آمنا بالله وآمنوا بما أنزلت مصدقا. والآيات في هذا كثيرة، وتارة يعد الإيمان باللام كقوله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكقوله: فآمن له لوط. قال العلماء: الفرق بين هذا وهذا أن الغالب فيما عدي باللام أن يكون هو المعنى اللغوي، وهو التصديق الذي لا ريب فيه ولا تردد. وأما إذا عدي بالباء فيراد به المعنى الشرعي، وهو ما يكون قولا وعملا واعتقادا.
إذا نعم، دي فائدة ثالثة في مفهوم الإيمان في اللغة وفي الشرع. أما وقد عرفت الإيمان في اللغة وأنه ليس التصديق المجرد بل هو الجازم، ولهذا يعبرون عنه بماذا؟ بالإقرار. ومن عبر عنه بالتصديق ليس قصده التصديق المجرد إنما التصديق الإذعاني. طيب، وقد عرفت معنى هذا كما في النصوص، قال الله عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فغيروا بين الإيمان وبين التصديق. طيب، وكما قال تعالى في عن إبراهيم: قد صدقت الرؤية. أضاف الشيخ فائدة: إذا نظرت إلى الإيمان في النصوص تجده طارة يتعدى بالباء وطارة يتعدى بالله. الغالب إذا تعدى بالباء إبادة الإيمان شرع. أمن بإيه؟ بما أنزله الله، أمن رسوله بما أنزل. طيب، وإذا تعدى باللام فهو اللغوي، وما أنت بمؤمن لنا، هذا هو الايه؟ الغالب. طيب،
إذا تبين ذلك فالإيمان قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو شهادته بأن لا إله إلا الله، وما يجب عليه أن يشهد به بلسانه والعمل.
إذن قول ظاهر وقول باطن، قول ظاهر وقول لسان، وقول لسان لا يدخل فيه مجموع الذكر، إنما يدخل فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده القول اللي هو ماذا؟ ركن هذا القول، إلا أن يمنع منه مانع كخرس وعدم نطق وكذا. طيب، قول القلب اللي هو القول الباطن، يبقى القول قولان ظاهر وباطن، والعمل عملان ظاهر وباطن. قول القلب هو ماذا؟ هو اعتقاده، هو إقراره، هو تصديقه الجازم، هذا الركن. نعم.
وقول اللسان وهو شهادته بأن لا إله إلا الله وما يجب عليه أن يشهد به بلسانه، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب من أنواع أعمال القلوب. ولهذا قال كثير من أهل العلم الإيمان قول وعمل،
العمل عمل ظاهر وعمل الجوارح، وعمل بطن وعمل عمل القلب، وعمل القلب ركن، كل أعمال القلوب، كل عمل من هذا ركن لابد من تحصيل أصله، ومن تركه لم يكن مؤمنا. وعمل الجوارح هذا ركن باعتبار جنسه، باعتبار أصله، من الجنس الواجب، من الأصل الواجب الخاص بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العام. إذا الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. حتى يثبت لك الإيمان، الحد الأدنى في هذا إيه؟ النطق باللسان، الاعتقاد بالجنان، عمل القلب كلية، كلية أقصد بها جميع أعمال القلوب يعني، لكن الركن الذي يلزم في ذلك هو تحقيق أصل كل هذه الأعمال، أما كمالها فوق ذلك فهو من الكمال الواجب. وعمل الجوارح والركن منها حصول أصل عمل الجوارح، ولا يعني كل عمل من أعمال الجوارح، إنما حصول أصل عمل الجوارح كلية إذا عنده عمل من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يكون قد أتى بأصل عمل، إلا ما اختلفوا فيه من مباني الإسلام على الخلاف الوارد عند أهل العلم، والذي يترجح منه أن من ترك الصلاة كلية كان كافرا، أما ترك سائر المباني لا يكفر الأدلة على ذلك، وكذلك لو ترك بعضا من الصلاة وصلى بعضا، أما إذا صلى وترك فإنه يكون قد أتى بالصلاة التي يثبت له بها الإسلام، وهذا باجتماع الأحاديث والنصوص في هذا الباب. نعم.
خالد
بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. السؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول إذا كان عجميا هل لابد أن يقول الشهادتين باللغة العربية؟
لا، ما هو بلازم، إذا كان يعجز عن هذا قالها بلغته، هو ما يريد أن يصلي، هو الآن يشهد بأي لغة، بالفرنسية، بالإنجليزية، بأي لغة. نعم.
شيخنا بالنسبة للأخرس، هل يلزم بالإشارة المفهمة؟
نعم،
الأخرس يلزم بالإشارة المفهمة أم يسقط عنه القول؟
إذا سقط عنه، إذا عجز عن القول سقط عنه القول، فإذا أعطى إشارة أو طلبت منه الإشارة وجب عليه أن يمتثله، تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول نعم، إذا امتنع الإشارة كمن امتنع عن القول، كمن امتنع عن القول. نعم.
وقال الطائفة: الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا وهذا سواء، لأنه بالتفصيل يكون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وبالإجمال يكون قولا وعملا، والقول والعمل يرجع كل واحد منهما إلى القلب وإلى غيره، إما اللسان في القول أو العمل أو الجوارح في العمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة له شعب أيضا، وهذه الشعب كثيرة، هي 64 شعبة أو 74 شعبة كما جاء في الحديث المعروف، والراجح أنها 64 شعبة لأن الحديث بذلك محفوظ. المقصود أنه شعب، وهذه الشعب منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب.
نعم، لأن الحديث ورد بالشك 64 أو 74، ثم جاء 64 على القطع. نعم.
ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه الشعب منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هذا باعتبار الأحاد والأفراد. نعم.
كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء: جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأنواع الثلاثة للإيمان، فذكر القول، وأعلى القول هو قول هو لا إله إلا الله، وذكر العمل، وأدنى العمل إماطة الأذى عن الطريق، وذكر عمل القلب ألا وهو الحياء، فذكر جنسا للأقوال، وذكر جنسا للأعمال القلبية، وذكر جنسا لأعمال الجوارح، وهذا منه الركن وهو الشك.
بقي قول القلب، وذكر جنس الأقوال، وقول الظاهر شيء وقول الباطن شيء. فقول لا إله إلا الله هذا قول ظاهر، واعتقاده ذلك وإقرار به هذا قول باطن. فنقول لا يعتد القول إلا بالاعتقاد، وإذا ذكر القول مطلقا دخل في الاعتقاد، وإذا أريد بالقول قول لسان دون اعتقاد نبه على ذلك في المصطلح الشرعي، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا انتفى انقياد القلب، إذا انتفى اعتقاد القلب، إذا انتفى إقرار القلب، فإذا انتفى اعتقاد القلب وإقراره نص عليه، أما إذا أطلق القول دخل فيه الاعتقاد والإقرار. قولوا آمنا بالله وما أنزله، يعني قولوا معتقدين. أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله يعني معتقدين إياه. إذن إذا قيل لك ما الدليل على دخول الاعتقاد، قل الإطلاق في القول، قل الإطلاق في القول، لأنه إذا أطلق القول فمعه الاعتقاد. إذا ما كان فيه اعتقاد ولا إقرار فإنه ينفى، ينص على نفيه. يقولنا بالترتيب ما ليس في قلوبه. نعم.
وهذا منه الركن وهو الشهادة، ومنه الواجب وهو الحياء، ومنه المستحب وهو إماطة الأذى عن الطريق. فنبه صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أنواع شعب الإيمان، فالإيمان له شعب، وإذا كان كذلك فما يقابله وهو الكفر له شعب أيضا، فليس كل آت بشعبة من شعب الإيمان مؤمنا، كما أنه ليس كل من فعل شعبة من شعب الكفر كافرا. فمثلا من وصل الرحم لا يكون مؤمنا بصلته للرحم حتى يأتي بأركان الإيمان، كذلك من طعن في النسب فهذا من شعب الكفر. النياحة على الميت من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة أو شعبة من شعب الكفر يكون كافرا. أنا أذكر هنا قواعد عامة في ذلك حتى تكون ممهدة للدخول في هذا البحث المهم جدا. أيضا من قواعد أهل السنة في هذا الباب أن الإيمان يتبعض، ليس الإيمان وحدة واحدة، إما أن يأتي جميعا وإما أن يزول جميعا، هذا إنما هو عند الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة
بل وعند المرجئة الإيمان عندهم شيء واحد، كما قال شيخ الإسلام، كما قال شيخ الإسلام، فالشبهة أتت عندهم من هذا أن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، ولهذا قالوا بعدم الزيادة والنقصان. والخوارج والمعتزلة من جهة مع المرجئة من جهة اتفقوا على القول بعدم الزيادة والنقصان، هذا في الجملة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم.
أما أهل السنة والجماعة فعندهم الإيمان يتبعض، وبالتالي يكون في المرء خصال إيمان ويكون فيه خصال نفاق وخصال كفر، فيجتمع في حق المعين الفاسق خصال إيمان وخصال كفر.
ولهذا أطلقت على بعض الأعمال الكفر وأطلقت على بعض الأعمال النفاق، في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه كان منافقا. وأطلق الكفر على بعض الأعمال، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ومع ذلك لا يكون كافرا، الكفر الأكبر. فهذه خصال من خصال الكفار، وليست مخرجة من الملة. فلهذا عندنا خصال كفر، عندنا خصال نفاق، ومع ذلك لا يخرج بها الإنسان من الإيمان، وهي ما كانت كفرا دون كفر أو نفاقا دون نفاق. أما الكفر الأكبر فلو فيه خصلة من الكفر الأكبر خرج من الإيمان، لكن طبعا الحكم على المعين يكون بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
فيجتمع في حق المعين الفاسق خصال إيمان وخصال كفر أو خصال نفاق، ولا يجتمع ذلك عند أهل السنة والجماعة، ولا يمتنع ذلك عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يدخل المرء في الإسلام في الإيمان بكلمة عظيمة، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا دخل في الإيمان بهذه الكلمة العظيمة فقد ثبت له عند أهل السنة والجماعة عقد الإيمان، وهذا العقد الذي حصل له لا ينحل إلا بأمر واضح قوي بين في مثل وضوح وبيان ما أدخله في الإيمان، يعني أنه دخل في الإيمان بهذه الكلمة العظيمة، فلا يخرج من الإيمان بالشك ولا يخرج من الإيمان بالاحتمال، بل لا بد من شيء واضح بين حتى ينتقض عقد الإيمان في حقه ويصبح خارجا عن الإيمان كافرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. إذا كان يا إخواني من ثبت له الطهارة بيقين لا يزول عنها إلا بيقين، من ثبت له الأحكام فاليقين لا يزول بالشك، فكيف بأعظم الأحكام على الإطلاق؟ هو حكم الإيمان، أن تنقله إلى حكم الكفر هذا لابد أن يكون بيقين. وما اليقين؟ أو متى يتحقق اليقين عند أهل السنة والجماعة؟ يتحقق بأمرين: الأول أن يكون الوصف صحيحا في حقه، أن الذي جاء به من قول أو فعل يكون كفرا. الأمر الثاني استحقاقه لإسقاط الوصف عليه، وذلك يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى أمر يتعلق بالوصف وأمر يتعلق بمن قام به الوصف، حينئذ تكون متيقنا. نعم.
الموضوع نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة، نعني بأهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، وأهل السنة يعني الذين تابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا.
لماذا نص على هذا أهل الحديث والأثر؟ حتى يرفع وحتى يرد من انتسب إلى مفهوم أهل السنة والجماعة وليس من أهل الحديث والأثر، بل من أهل الرأي والكلام كالأشاعرة والمتردي. نعم.
وأهل السنة يعني الذين تابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين متواترها.
ما مضى تعلق بمفهوم الإيمان، وهذا حسن من الشيخ جدا، لأن الحكم على الشيخ فرع عن تصوره. فالشيخ أولا بيّن ماذا؟ بيّن مفهوم الإيمان، وبيّن القاعدة في النواقض وأنها تكون قاعدة مجمع عليه. جيد هذا. إذا عرفت مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وإذا عرفت أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب، وأنه قد يكون في الإنسان شعبة من شعب النفاق ومن شعب الكفر ولا يكون كافرا، وأنه قد يترك شعبة من شعب الإيمان ولا يكون كافرا، وقد يترك ويكون كافرا، يبقى الحكم على الشعب إنما هو مرجعه إلى الدليل. حينئذ إذا عرفت هذا فالمعتبر في الأحكام أحكام أهل السنة والجماعة، ليس أحكام المخالفين. ونعني بأهل السنة أهل الحديث وأهل الأثر. والحمد لله يعني هذه المسائل بفضل من الله سبحانه وتعالى منتهية عند أهل السنة والجماعة. ليه يا أخواني؟ لأنها موجودة قوالب فهارس في كتب أهل السنة. لهذا احفظوا هذه الكلمات. دائما نقول ماذا؟ خلافنا مع الجماعات الموجودة والطوائف في فهارس كتب أهل السنة. إنما تفتح كتاب متى؟ إذا أردت بقى الاستدلال وطول الكلام، إنما هات الفهارس. الفهرس تجد أركان من إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل وكذا كذا في الفهارس يا أخوان، في العناوين. العناوين تناحي معنا يا أخي، قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ لا، ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم. إيه هات الفهرس، هتجد الطفل من أهل السنة الجماعة وهو يحبو يقول لك: ولا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب. هذه مسائل مسلمات، دي فهارس. أنت بقى لم تبصر هذا فالعيب في عينيك. ما يضر الشمس في رائعة النهار ألا يراها الأعمى أو الأعشى. الذنب العيب فيك أنت، ليس في ضوئها ولا في ضوء القمر. والله أقسم بالله، والله ولا أقول هذا من باب مبالغة ولا كناية، أقسم بالله أن منهج أهل السنة والجماعة أوضح من الشمس في رابعة النهار. والله 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 ما في أوضح من هذا أبدا، لأنه خبر لا يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يدخل في لبس. نعم.
وأهل السنة يعني الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين متواترها وبين آحادها.
هذا جميل، ده دي تنبيهات لأنه وجد فيها إشكالات. لهذا أنا أقول يا أخواني، الإنسان المتأخر، العالم المتأخر أو العالم المعاصر، وسيأتي وكذا وكذا، يتكلم في الأمور بحسب إفرازات العصر من أهل البدع بضوابط قد لا توجد الإشارة إليها في من سبقنا. ليه؟ لأنه ما وجد من ينبه أو من يخالف هذه المسألة، من يخالف هذه المسألة، زي مسألة الخروج كده والمظاهرات. أنا أشهد أن علماءنا المعاصرين وضعوا ضوابط ما خرج عنها أهل السنة في أي مكان، ما يخرج عنها، هي الضوابط الكلية. لكن كلام أهل السنة ولو كانوا طلابا أكثر بكثير من كلام العلماء في هذه المسألة، في هذه المسألة، وتفصيلات طلاب العلم ومشايخ السنة في سائر البلدان التي ابتليت بالثورات والخروج على السلاطين، تفريعاتهم وتأصيلاتهم ومفردات كلامهم أضعاف ما ذكر العلماء. بل أحيانا قد تجد الشبهة يريدها القوم لا تجد لها جوابا من العالم، لأنها لم تكن مطروحة عنده. إنما هؤلاء فرزوا لك، جاءوا لك من بطون كتب التاريخ، وجاءوا لك من متشابهات الأحاديث، وجاءوا لك من زلات أهل العلم، وجاءوا لك وجاءوا لك، وانت بتفرز تفرز 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 وترد وتبين. أحيانا يكون مبحث من جهة أصولية، أحيانا يكون مبحث من جهة لغوية، أحيانا يكون مبحث من جهة حديثية، أحيانا يكون المبحث من جهة وهكذا. وإلى هناك مثلا أمور عامة قد لا تجدها مباشرة من كلام العلماء، يعني صعب مثلا أن تجد مثلا يعني في شبهة عامة، أسهل الشبهات مثلا حديث حذيفة والرد حديث حذيفة ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا، قد لا تجد ردود مفصلة عند علماءنا الكبار. لو وجدت عند حديث تجد إشارة فين الرد مثلا عن هذه الشبهة مثلا، يعني مثلا تعالى مثلا هذا الرد على شبهة آل سعود، سبب آل سعود في العزل مثلا، قد تجد إشارة طفيفة عند بعضه لا تجد توسعا. فسعة الكلام والتنبيه والإشارات على مواضع الخلاف تجدها بحسب الخلاف. ولهذا ابن عبد الوهاب وضع في توحيد الألوهية رد شبهات قد لا تجدها بهذا الإسهاب في من كتب قبله. الشيخ وضع مثلا في كتاب التوحيد 66 بابا، كل باب يعالج به ماذا؟ شبها وقضايا. لما وضع كشف الشبهات كل شبهة مما سبق ومن بني زمانه، اللي يضع لك شبهة يضع ليه؟ كل ما تطلع على الشبهات كل ما تجد ايه الكلام يتسع معك، يتسع معك. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، مثلا لغاية أمس لغاية أمس مثلا بالليل أستمع واحد بيتكلم مثلا عن مسألة يعني كروية الأرض وكذا، فيقول ما تستدلوش بكلام شيخ إسلام، لأن شيخ إسلام لما حتى نقل إجماع في الكروية، شيخ إسلام يقصد بالكروية الاستدارة، وفي فرق بين كروية الأرض واستدارة الأرض. جديدة دي، يعني كروية استدارة. ثم انت بقى تبحث شيخ إسلام فعلا فرق بين كروية واستدارة، زي ما هو بيقول تلاقي ان شيخ إسلام بيفسر الكروية بالاستدارة والاستدارة بالكروية. ثم انت لما تيجي تتكلم هتقول تنبه عليه ومن قال. فلما تأتي انت الى الحزبين في ارادتهم، كل واحد بيجتهد، تخيل كل واحد في مكتبته وقاعد قدام جهازه، وده طلع حته في سنن سعيد المنصور، وده طلع حته في سنن في مصنف الدبي شيبه، وده طلع كلمه عند البيهق هناك، وده طلع كلمه من بطون مش عارف ايه، وده طلع زله للعباد، وده طلع كل ده بيصب عندك. ثم تعمل ايه؟ بحث عقدي، بحث حديثي، بحث لغوي، بحث في كتب التاريخ، بحث في هذا. التسع 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 التسع. ولهذا كما قلت لك قد لا تجد لبعض الشبهات ردود عند علماء الكبار، وإن كان علماؤنا الكبار ماذا؟ وضعوا أصول هذا الأمر، وضعوا أصول هذا الأمر. فعلى حسب مسألة الإيمان، يعني في أعطيني واحد توسع في طرح الشبهات مثل ما كتب برهامي، مثل ما كتب بعض هؤلاء من برهامي، من عادل سيد، من أمثل هؤلاء اللي هم بقى إيه بقى عندهم، يأتي كلام ابن تيمية، يأتي بكلام ابن بطة، يأتي بكلام محمد النصر المروزي، يأتي بكلام ويضع لك شبهات. لو تأتي إلى اللجنة الدائمة للرد عليه شبهات تفصيليا لا تجد، لكن من الرد العام فكلما اتسعت الشبهات لازم أن يتسع الرد بناء ماذا عليه. فلما تأتي أنت تطرح بعد ذلك، تطرح إيه؟ بالقيود، تطرح بالقيود التي تضعها ردا وسدا للباب الذي فتحه أهل البدع والأهواء. نعم. ولهذا بتجيش بقى النهاردة تقول لي ألا هو فين بقى ابن باز وكل درس الإخوان وكل درس مش عارف مسائل كذا وكذا. لا، حسب 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 ما يتسنى له، حسب الواقع، حسب كذا، حسب كذا إلى آخره. نعم.
ولم يفرق بين متواترها وبين أحادها، بل جعلوا المتواتر والآحاد حجة في العقيدة وكذلك حجة في العمليات، فصاروا أهل السنة لمتابعتهم لطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، ولمتابعتهم لهدي الصحابة الذين هم أولى الناس.
بل جعلوا المتواتر والآحاد حجة في العقيدة، ده رد على من جعل الحجة في العقيدة قائمة بالمتواتر. ليه؟ لأنه يطلب لها اليقين والآحاد ظني. من قال بأن الأحد ليس يحصل به اليقين؟ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر الواحد التي صحته الأمة، هذا يفيد القطع واليقين. لكن لا شك أن بعض الأخبار في رتبة اليقين أعلى من بعض. خبر يخبر به 10 من الأئمة الكبار أكد من الخبر الذي يخبر به الواحد من الكبار، وخبر قد يحكم به 2 من الكبار يروي 8 كبار يكون أكد من 10 ممن دونهم في الصفات. المهم أن ما ثبت به السنة أوجب عندنا القطع واليقين. نعم.
ولمتابعتهم لهدي الصحابة الذين هم أولى الناس بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما وصوهم بأنهم الجماعة فهذا لأجل أنه ورد في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى
وأتباع الرسول. نعم.
وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة
اللي هم أتباع الرسول.
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله،
هي أيضا أتباع الرسول، فكل رسول كان له أتباع فرقتهم الناجية. نعم، ففي النصارى من يقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما يقولون هو الله أو ابن الله. نعم.
قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وهذا الوصف الجماعة جعل مقابلا لافتراق الفرق كلها عن السنة، فإذا يكون على هذا وصف الجماعة مقابلا بفرق افترقت عن السنة، فيكون إذن مجموعة للالتزام بالسنة والابتعاد عن البدع،
يعني ضد الافتراق. نعم.
ولهذا قال العلماء الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وقالوا الجماعة ما كان عليه
وليس
الأمر
العدد
الأول،
يعني وليس العدد، الجماعة يبقى مكونة من عدد معين، الجماعة ما قبل الافتراق. نعم.
وقال الطائفة الجماعة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، وهذا راجع إلى معنى الاجتماع في الدين، والاجتماع والجماعة تقابل بالفرقة، يقابل الجماعة الفرقة، يقال اجتماع وافتراق وجماعة وفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فقابل بين الجماعة والفرقة، والافتراق يكون في الدين ويكون أيضا في الأبدان. لهذا جاء في آيات ذكر الافتراق في الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والآيات في هذا كثيرة. فذكر الافتراق عن أصل الدين كما قال في سورة الشورى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا ينزع كل واحد إلى شيء من الدين ويذهب إليه ويترك البقية ويكون مبتدعا يأتي بأشياء جديدة، فهذا افتراق وتفرع عن أصل الدين، هذا نوع فيكون ما يقابل هذا.
أو تأتي إلى مسألة تنفخ فيها وتنفذ فيها حتى تجعلك أنها من أصول الدين وهي من المسائل التي دون ذلك، فيحصل عندك غلو في مسألة وتطير بها ويشار إليك باب البنات وهي لا تستحق ذلك، وهي لا تستحق ذلك. بعض الناس يجعل من التصوير قضية سنة وبدعة، أقصد التصوير مو بتصوير ذوات الأرواح باليد أو تمثال أو كذا، لكن مثلا تصوير فيديو ولا يجعل من مسائل المفاصلة، وبعضهم مثلا يجعل مسألة صلاة الفجر متقدم متأخر مسائل مفاصلة. فحدد، لا يحصل لك غلو وتجاوز، ولكن زين المسائل وفرق بينها باعتبار الشرعي وباعتبار ما وضعه أهل السنة والجماعة. نعم.
هذا نوع، فيكون ما يقابل هذا الافتراق من اسم الجماعة هو أن يكون مجتمعا على ما كان عليه الأمر الأول، لا يأخذ بقول فرقة من الفرق، وهنا قاعدة عظيمة في معرفة ما به يكون الافتراق وتستدل به على الافتراق، أن الافتراق في تاريخ المسلمين إنما يحصل بالفتن، إذا حصل هناك اضطراب في حياة المسلمين يحصل افتراق، بدأ من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم مقتل علي رضي الله عنه.
قاعد الافتراق في تاريخ المسلمين إنما يحصل بالفتن، الافتراق إنما يحصل بالفتن، كل حدث ينتج فرقا، صح؟ هذا معروف. يبقى الفتن تفرز هذا الافتراق ما لم تكن مبنيا على الأصول وعلى الثوابت. أظن حينما تعد أنت بس من فتنة ثورة 25 يناير إلى اليوم، تجد بس الفتنة في 10 سنوات إلى الآن حصلت كم فرقة وفرقة، الكثير يا أخوة، وتباينت الآراء، هذا مع هذا في 2010 طرقوا في 2011، واللي كان معاه في 2011 طرقوا في 12، واللي معاه في 12 طرقوا في 13، وهكذا فرق تختلف بحسب كل فتنة تنزل، ما لم تكن صادرا عن الكتاب، لا مخالفا للكتاب ولا مختلفا في الكتاب، فإنك ستضل. لكن من آمن بالكتاب والسنة وأخذ من هم السلف نجوا الحمد لله. نعم.
فتزداد الفرقة ويزداد الاختلاف بحدوث أمر عظيم في الأمة، فمن أسباب حدوث الفرقة في الدين حدوث أمر عظيم في الأمة، فمن أراد أن يكون على الجماعة ولا يأخذ بالفرقة فالقاعدة التي قررها أهل السنة في حقه أن ينظر إلى ما كان عليه الأمر الأول قبل حدوث الفتنة.
قبل حدوث الفتنة، لهذا الخوارج خرج لما حصل القتال بين علي ومعاوية وكذا، كفروا هؤلاء وكفروا وكفروا هؤلاء الذين يعني صارت لهم فرقة وفرقة قوية، وإلى أساسه هذا كان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حصول فرقة واعتزلت وكفروا المعسكرين، كذلك المعتزلة، كذلك المرجئة، كذلك القدرية. نعم.
ففي أي زمن تحدث فتنة فتنظر فيما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة، لأن
لكن أي أمر الذي ننظر عليه قبل حدوث الفتنة؟ اللي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
لأن الفتنة بسببها يحدث افتراق، فمن استقام على الأمر الأول قبل حدوث فتنة الخوارج كان على الأمر العتيق وعلى الجماعة، من استقام على الأمر الأول قبل مقتل علي فإنه على الأمر العتيق، من استقام على الأمر الأول قبل وقعة الحرة فكذلك قبل ذات الجماجم فكذلك، وهكذا في أمور شتى قبل فتنة القول بخلق القرآن وهكذا. فإذا إذا اشتبه على أهل الإيمان على من
ماذا كان الناس قبل القول بخلق القرآن؟ كل الأمة تقول ماذا؟ القرآن كلام الله، وما أحد قال بأنه مخلوق، ما أحد، حتى نتجت هذه الفتنة، فكن على الأمر الأول. نعم.
فإذا إذا اشتبه على أهل الإيمان على من يتبع
ماذا كان الناس قبل أبي الحسن الأشعري؟ ماذا كان الناس قبل أبي منصور، أبي محمد منصور الماتريدي؟ ماذا كان الناس قبل هؤلاء؟ ماذا كان الناس قبل حسن البنا؟ ماذا كان الناس قبل محمد إلياس؟ كأن الدين جاء بمحمد إلياس، إلى محمد إلياس كان الدين ماذا؟ ستة أصول يمشون عليها بطقوسهم. كان الناس يخرجون الثلاثة أيام والأربعة أشهر والأربعين يوما والسنة، ماذا كان الناس؟ كأن الله بعث حسن البنا، بعث محمد إلياس بدين جديد. ماذا كان الناس قبل هؤلاء؟ انظر إلى الناس قبل هؤلاء ماذا كان. نعم.
إذا اشتبه على أهل الإيمان على من يتابع أهل السنة والجماعة، إذا اشتبه عليهم أمر من الأمور فعليهم بما كانت عليه الجماعة قبل حدوث الفتنة، وهذا أمر عظيم وقاعدة مهمة تعصم من الضلال في الرأي والضلال في المذهب، لأن الفتنة تتنوع فيها الآراء فتنظر ما كان عليه الناس قبل حدوث الفتنة، لأنه هو الأمر الأصيل، هو المجمع عليه، هو المتفق عليه، وتلغي ما عداه لتكون على الجماعة لا على الافتراق. الافتراق أيضا يكون بالأبدان، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم هذا الافتراق في الدين المنهج. نعم. فعليك بالأمر الأول. طيب، كذلك يكون الافتراق بالأبدان، مثل الخروج على أئمة، على الأئمة والسلاطين، وتضع السيف في الأمة. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مفارقة الأئمة والأمراء بالبدن، فقال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
يبقى من كره من أميره شيئا، كره يعني ماذا؟ وجد ما كره، معاصي، فجور، فليخرج فليصبر. فليصبر، هذه الكلمة مكان فليخرج، مكان فليعزل، مكان فليخلع، فليصبر. فإنه من خارج، يتنافى مع الصبر، نازع، عازل، كل هذه من السلطان شبرا، هذا إشارة إلى أدنى شيء، كما يقول العلماء، حل عقدة السلطان بأدنى شيء شبرا، مات ميتة جاهلية، يأتون يقولون العزل يجوز إذا اشتد الظلم، العزل يجوز إذا رأى أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد يعزلون بماذا؟ يعزلون بموجب شريعة أو بما يخالف الشريعة؟ بموجب شريعة أمروا أن يصبروا وأن ينصحوا، هات نصا واحدا يقول بأن أهل الحل والعقد لهم العزل بغير مكفر، هات نصا واحدا، كنت سكندريا أو منوفيا أو قاهريا أو على أي أرض كنت، هات نصا واحدا، إنما عندنا نصوص إذا كفر، إلا أن ترى كفرا بواحا، قلبنا السنة من اليمين إلى الشمال بصحاحها وسننها ومسانيدها وأجزائها وموطئاتها ومستخرجاتها ومستدركاتها، فما وجدنا شيئا بخلاف وصف الكفر، إن كان عندك شيء هاته لتكون ناصحا للمؤمنين. أما البهلوانية وأما الآرائية فذلك ليس من سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
نهى عن ترك طاعة الإمام وعن مفارقته، وصار ذلك من أنواع ترك الجماعة، فصار إذن الاجتماع معناه أن يكون مجتمعا مع جماعة المسلمين بالأبدان، ولهذا قال العلماء علماء أهل السنة والجماعة.
ولذا نسألهم ماذا لو خرج أهل الحل والعقد على سلطانكم الموجود الآن؟ أنتم معه الآن، طيب ماذا لو خرج أهل الحل والعقد عليه؟ يا ترى يومها ستقولون ماذا؟ جائز أو ممنوع؟ أو ده خروج؟ أنت في الأول قلت خروج وفي السنة قلت جائز، طيب هل هذا جائز أو ممنوع؟ إذا رأى أهل الحل والعقد ذلك. نعم.
الفرقة تكون في الأديان وفي الأبدان، ويقابلها الجماعة تكون في الأديان يعني أنواع الدين دين الإسلام، وفي الأبدان أيضا، فأهل السنة والجماعة هم الذين لازموا طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في الدين وفي الولاية.
تباتم. إذن الجماعة تكون في الأديان والأبدان، والفرقة تكون أيضا في الأديان وفي الأبدان، يبقى مفهوم الجماعة يتضمن جماعة الأبدان أي مع السلطان، وجماعة الأديان أي على أصول أهل السنة. حديث حذيفة رتب هذا الأخير وقبل الأخير، قبل الأخير ماذا؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك على السنة. يبقى تجتمع على هذا وذاك، إن وجد مسلمين إمام إلزمه، فاجر الظالم ما لم يكن كافرا، أي كفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان. عجيب يا أخوان وصف النبي، لأن هذه المسألة لو ترك من هذا البيان حرف لدخل منه الداخلون، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي سد الطريق أمام كل محرف إلى يوم القيامة، إلا أن تروا تعلموا تتيقنوا كفرا لا ظلما ولا فسقا بواحا لا اختلاف فيه بين العلماء عندكم فيه من الله برهان، نص قطعي، ليس قول حزب، ليس قول عالم، ليس قول مسؤول جماعة، من الله، من الله، نص شرعي قطعي مع القدرة، لأن الواجبات منوطة بالقدرة. نعم.
والجماعة هم الذين اجتمعوا على الدين ولم يتفرقوا فيه، وأيضا اجتمعوا بأبدانهم ولم يتفرقوا، هذه سبب تسمية أهل السنة والجماعة بذلك.
متى رأيت عالما من أهل السنة واقف في ميدان ضد حاكم ثبت له الإسلام؟ فين هذا؟ ما يوجد، لا تجد عالما يقف ضده، ولو وقف ضده مع ثبوت الإسلام لكنا ضده، لكنا ضده، لأن هذا ليس من منهج السنة الجماعة. ونقول له ما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار، نعم،
هذه سبب تسمية أهل السنة والجماعة بذلك، وهذا الوصف يختصون به. إذن ما من فرقة من الفرق ظهرت إلا وعندها خلاف في شيء من ذلك، فتحقق أن أولى الناس بهذا الوصف أهل السنة والجماعة، هم الذين امتثلوا ما ذكرت سابقا الصفات من الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، ولم يفرقوا دينهم ويكونوا شيعة. هذه الكلمة الثانية. والكلمة الثالثة،
طيب، يعني إذن هذا كله الشيخ يؤصل على المدخل، مفهوم الإيمان، ومفهوم الإيمان في الكتاب والسنة وعند أهل السنة والجماعة، مفهوم النواقض ومن الذي يحكم بذلك أيضا الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. طيب، الكلام في حد الإيمان وناقض الإيمان حصرين على طائفة واحدة، هي طائفة أهل السنة والجماعة. طيب، من هم أهل السنة والجماعة؟ فصل الشيخ، أهل السنة ضد أهل البدعة، الجماعة ضد الافتراق، الافتراق يكون بالأبدان، يكون بالأديان. إذا عرفت ذلك كله فتعال إلى الكلمة الثالثة، وهي كلمة النواقض. نعم.
والكلمة الثالثة النواقض، نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة وضوابط ذلك. النواقض ما معناها؟ النواقض جمع ناقض، والناقض هو ما يؤول بالعقدة إلى الحل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، فالنقض هو ما يعود على العقد بالإبطال وبالنكث. فإذا
ولا تكون كالتي نقضت غزلها، حلت ما غزلته من بعد قوة أنكاثا، نقضته أنكاثا، فهذا يعود على العقد بالإبطال وبالنكث. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، نقضت رفعت، ولذا يسموه إيه في القانون نقض، حامل نقض رفع لهذا، محكمة النقض. نعم.
فإذا الإيمان كما ذكرنا عقدة عظيمة في القلب، ولهذا جاء لفظ الاعتقاد من هذه العقدة، ونقضه هو حل تلك العقدة.
نعم.
فإذا نواقض الإيمان معناها المكفرات، معناها ما يعود على ذلك الإيمان بالإبطال. هذه النواقض كيف نفهمها؟
طيب، ده معنى نواقض، نواقض الإيمان، وهي التي تعود على الإيمان بالإبطال، فلا يكون مؤمنا فيكون كافرا. هذه نواقض لأصل الإيمان، هذا نواقض لأصل الإيمان. نعم.
الآن تسلسلت معك، أخرت النواقض لأن الحديث فيها، فالنواقض نواقض الإيمان كيف تفهمها؟ لا يمكن أن تفهم نواقض الإيمان إلا بفهمك للإيمان.
الشيخ صالح الحقيقة كتبته يعني وتأصلاته جيدة، لأن هذا الرجل يا أخواني تربى في أحضان العلماء وفهم عنهم. شوف هذا الشيخ صالح، سلمان، صفر، عائض، كل هؤلاء في طبقة يعني واحدة، لكن فرق بين من اعتمد على عقل ورأيه ومن تربى في أحضان العلماء. الشيخ صالح الشيخ والشيخ ابن برجس، فانظر إلى كتابتهما تجد أن فعلا من اعتمد على الله عز وجل ثم العلماء وتبع تأصيلاتهم وابتعد عن هذه الشقشقة والتأثر بالحزبيين والحركيين، من ابتعد عن هذا سلم له دينه، سلم له دين. نعم.
لأن الناقض حل، وحل الشيء لا يمكن أن يكون إلا بتصور ذلك الشيء، فمن لم يفهم الإيمان تماما عند أهل السنة والجماعة فإن حديثه في النواقض أو إن حكمه بالنقض يكون باطلا.
لأن هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه هيحكم بالنقض على ماذا؟ على ما عقده. ففين العقدة؟ أين العقدة التي عقدها حتى يعتبر النقض هذا حلا لهذه العقدة؟ هل عقد أن الإيمان قول، أن الإيمان تصديق، أن الإيمان قول وتصديق، أن الإيمان قول وتصديق اللي هو اعتقاد وعمل؟ ما هي العقدة التي عقدها؟ نعم،
لأن النقض يكون بعد عقد الإيمان، فإذا لم يحكم فهم الكلام على الإيمان فإن كلامه على النقض يكون أولى بالبعد عن
الصواب،
عن الصواب. فإذن إذا اشتبه على أهل
لأن
الإيمان،
لأن أصلا الذي يتكلم فيه بالنقض لم يستوعبه ذلك الحاكم، ذلك المتحدث، ذلك الكاتب.
نعم، عن الصواب، لأن الأصل الذي يتكلم فيه بالنقض لم يستوعبه ذلك الحاكم، ذلك المتحدث، ذلك الكاتب، فلهذا يحصل الخلل عند كثيرين ممن تكلموا أو كتبوا، سواء في الجرائد أو المجلات أو ممن تكلم في الناس أو بين الشباب، على اختلافهم يحصل خلط كثير في هذه المسألة. وهذا الخلط والغلط راجع إلى عدم فهم الإيمان، هذا السبب الأول عند أهل السنة والجماعة بتفصيله. السبب الثاني أن يظن أن الحكم بالنقض إنما هو راجع إلى السلب دون فقه، ونقص الإيمان هذا مبحث
ونقض
الإيمان هذا مبحث فقهي يبحثه الفقهاء في باب مختص بذلك، هو باب حكم المرتد، ويقولون في أوله باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه بقول أو اعتقاد أو شك أو فعل، هذه عبارتهم في أول الباب. السبب الثالث في الخلط في مسألة النواقض أن يقرأ كلام العلماء دون معرفة بمعاني الكلام، العلم له لغة، وانتبه لهذه القاعدة، العلم له لغة.
أرجو تقف عند هذه، تقف عند هذه مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم. إنسان قد يقرأ ولا يتسنى له الفهم المنضبط وتحرير العبارة وتحديد مناط الكلام، هذا ما يكون إلا بخبرة وبتثبت، فقد تظن في الكلام التماثل وليس كذلك، وقد تظن هذا المصطلح مثل هذا المصطلح وهذا الحكم يماثل هذا الحكم وليس كذلك. نعم،
العلم له لغة، ولغة العلم محكمة، يعني إذا قرأت في الفقه فإنما تقرأ الفقه بلغة الفقهاء، إذا قرأت الفقه بلغة الصحفيين ما فهمت الفقه وربما خلطت فيه. كذلك العقيدة، إذا قرأت العقيدة بلغة الفقه ربما حصل عندك خلل في الفهم. كذلك التكفير ونقض الإيمان، إذا قرأه القارئ وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب فإنه يضل. من أمثلة ذلك مثلا لفظ الاستحلال، لفظ الإباء، لفظ الاستنكار، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، هذه ألفاظ يستعملونها، ما ضابط كل واحدة من هذه الألفاظ؟
جيد جيد، هذا تكلمون الاستحلال، الإباء، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، الجحود، التكذيب، ما المراد بهذه الألفاظ؟ ما المراد بهذه الألفاظ؟ لابد أن تعرفها حتى تتصور كلام العلماء. لما شيخ الإسلام يقول ثم لم يلتزم ذلك وكذا فإنه يحكم عليه بالكفر، يأتي أناس اليوم يقولون الذي يعتقد مثلا أن هذا شيء واجب ولم يقم به فإنه يكون كافرا، لأن شيخ الإسلام قال، وبعدين ينقل عبارة شيخ الإسلام في من اعتقد كيت وكيت وكيت ولم يلتزم بذلك فإنه يكون كافرا. يظن لم يلتزم يعني لم يعمل، المراد لم يلتزم يعني إيه؟ لم يعمل. ليه؟ لأنه ما عرف معنى الالتزام، ما عرف معنى الالتزام. الردة هل هي لها إطلاق واحد عند العلماء وهي الردة عن أصل الدين أو لها إطلاقات أخرى؟ ما المراد بالردة؟ طارة تطلق عند العلماء يراد بها الردة عن الإسلام، وطارة يراد بها الردة عن الطاعة، فما المراد بالردة؟ ما المراد بالطاغوت؟ ما المراد بالجاهلية؟ مؤهلات كبيرة في التقعيد ومعرفة المصطلحات قبل أن تدخل في قضية الكفر والإيمان ونواقض الإيمان، لأنك قد تفهم كلام أهل العلم على غير ماذا؟ على غير فهمه. معنى المظاهرة، معنى التولي، معنى الموالاة، هذه كلها مصطلحات تحتاج إلى ضبط. والنصيحة فيها، النصيحة فيها نصيحة ذهبية، إياك أن تعتني بتفريعات هذه المصطلحات قبل أن تحكم المراد بالتعريف والمراد بالمصطلح. يعني خد لك مثلا 7 سنين تحكم المراد بالمصطلحات، المراد بالمصطلح فقط، مفهوم المظاهرة عند أهل العلم، مفهوم التولي، مفهوم الموالاة، وتتقن ذلك. خد لك 7 سنين، بعد ذلك لما تأتي المفردات اللي هي بقى مفردات إيه للتناهى، مش هقولك بقى مثلا بما انه قضيت انت في المصطلحات 5 6 7 مصطلحات قضيت 7 سنين يبقى المفردات بقى محتاج لك 700 سنة، ابدا. المفردات لن تجد لها اي اشكالي، فالعناء كله في المصطلح، العناء كله في المصطلح، هذا هو العناء. إن أتقنت المراد بالمصطلح عرفت ما ترتب عليه، عرفت ما ترتب عليه. نعم.
هو قد يأتي إلى لفظ الإعراض
والمسؤول، لفظ الاستحلال أول حاجة تختلف فيها مع مين؟ مع ياسر برهان. ما معنى الاستحلال؟ تدخل على مين؟ على الحوين. دايخين إلى الآن لا برهان عارف يقف في مكان صلب، انما يرفع رجله من مكان قد غرز فيه ليضع رجله في مكان اخر فيغرز فيه وهكذا. والحويني، الحويني كان مضروب على رأسه ما يدري ماذا صح، حتى ونفسه مل، هو نفسه مل، قال يعني انا من 20 سنة وانا بتكلم في هذه والناس لا تصدقني، أنا ما كفرت المرتكب الكبيرة يوما ما ولا حدثت نفسي بذلك. وما يدري المسكين الفارق بين تكفير المرتكب الكبيرة اللي هو مباشر أن يقول ذلك مباشرة وبين كلمة المصر مستحل أنها أصلا تكفير المرتكب الكبيرة، ولا يدري لأنه ما يستطيع الفرق بين المستحل والمصر. وإلى يومك هذا ما وضع ضابطا علميا، ولهذا يهرب إلى المثال، يقول مصر مستحل مثل رجل قيل له كذا كذا، ما يقول الاستحلال هو ماذا مفهوم ماذا والإصرار مفهوم ماذا، وبناء عليه ينظر في المثال، بناء عليه ينظر في المثال. قبل أن تنظر في المثال انظر إلى الضابط في المفهوم، الضابط للمصطلح، هذا هو. نعم.
هو قد يأتي إلى لفظ الإعراض ويفسره بفهمه.
يعني أنا ما أقول لك يا حويني مثلا ما هو الحديث الضعيف الصحيح، تقول الحديث الصحيح هو قول النبي إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، ولا حديث الضعيف، هذا ما يصلح، إنما تذكر الحديث الصحيح. حد الصحيح حد الضعيف، الحد بناء على هذا الحد يتبين لك إذا كان هذا الحديث صحيحا أو كان هذا الحديث ضعيف. نعم.
وقد يأتي إلى لفظ الإعراض ويفسره بفهمه التولي ومظاهرة المشركين، ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين كتبوا في ذلك وبينوه لطالب العلم لأن هذا حكم والحكم غير التعليم، الحكم إنما هو لأهل العلم. وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع للغلط في الخوض في هذه المسائل، هو أن من خاض فيها رام فهما لأساس المسألة وظن أن من أحكم الأساس فإنه يحكم الحكم، يعني من فهم الإيمان يكون مؤهلا لأن يحكم بنقض الإيمان والكفر، وهذا غير صحيح، لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر، بأنه غير مؤمن، بأنه فاسق، بأنه مبتدع، هذا له ضوابط، له شروط، له موانع، وهذه يعلمها أهل العلم. يأتي
لا، لكن قول الشيخ أيضا هنا هذا غير صحيح، هذا أيضا في إجمال. كان الشيخ ينبغي أن يفصل بين مفهوم الإيمان وإسقاط الحكم على الأعيان، يقول الشيخ جعل السبب الرابع الغلط هو أن من خاض فيها رمى فهما لأساس المسألة وظن أن من أحكم الأساس فإنه يحكم الحكمة، يعني من فهم الإيمان يكون مهلا لأن يحكم بنقض الإيمان، ده صح، والكفر ده صح، لكن ليس على الأعيان. نقول نعم يحكم يكون مهلا للحكم نقض الإيمان والكفر بناء على ما يتعلق بماذا؟ بالوصف، ده لابد. لكن نقول إيه؟ نقول لا يكفي هذا في الحكم على المعين، فالمعين يحتاج إلى ضابط جديد، ضابط آخر. نعم، لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر. نعم،
يأتي من يأتي ويطبق
حكم على معين بأنه كافر، بأنه غير مؤمن، بأنه فاسق، بأنه مبتدع، هذا له إيه؟
هذا له ضوابط.
نعم،
له شروط، له موانع، وهذه يعلمها أهل العلم. يأتي من يأتي ويطبق بعض تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص أو على إلى آخره، فيكون خطأه لا من جهة قصده السيء، ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة ولم يضبط المسألة علميا. هذا الكلام
هو ضبطها من جهة مفهوم، يبقى نقول نحتاج إلى ضوابط آخر. يعني إذا ما نقول إن اللي فهم المصطلح وفهم المسألة فهم الحد فهما صحيحا يكون مخطئا، لا، يكون مصيبا. لكن نقول إذا أراد أن يطبق هذا على المعين فذاك له قاعدة أخرى، يبقى نضيف قاعدة صحيحة إلى القاعدة الماضية صحيحة، لأنه أيضا الإسقاط على المعين بدون فهم الوصف ما يصلح، وفهم الوصف فقط ما يكفي في الإسقاط على المعين. يبقى لابد من قاعدتين، الأولى متعلقة بالوصف، وهذا يقوم على فهم الإيمان، الفهم المنضبط الصحيح، وبالتالي يعرف الناقض. طيب، والمسألة الثانية متعلقة بماذا؟ بإسقاط الوصف على المعين. نعم،
هذا الكلام الذي نقوله له تفصيلات علمية أعمق مما أذكره لكم، لكن نذكر بالمستوى المتوسط الذي يناسب متوسط الحاضرين. إذا تبين ذلك فنعود إلى موضوعنا، وهذه القواعد التي ذكرت لك ليست كلها مقدمة، وإنما هي تأصيل لفهم هذا الموضوع بما يعصم إن شاء الله من الضلال فيه أو الخطأ فيه لمن أراد سلامة نفسه. نواقض الإيمان، ذكرنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإذا كان كذلك عند أهل السنة والجماعة فإن نواقضه تكون بالقول والعمل والاعتقاد.
نعم، طالما أن مفهوم الإيمان يعود إلى القول والعمل والاعتقاد فإن النواقض تكون بالعمل والقول والاعتقاد. فنواقض الأقوال هذه نواقض، نواقض الأعمال هذه نواقض، نواقض الاعتقاد هذه نواقض. نعم،
ولهذا قال الفقهاء في الحكم، يعني في باب حكم المرتد، المرتد هو من يكفر بعد إسلامه بقول لأنه يناقض عقد الإيمان القولي، أو اعتقاد لأنه يناقض عقيدة الإيمان، أو شك لأن الشك ينافي التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، رجعوا إلى معناه في اللغة، أو عمل لأن العمل يناقض العمل، فتحصل أن أهل السنة والجماعة عندهم نقض الإيمان يكون بالأقوال وبالأعمال وبالاعتقادات، ويكون أيضا بالشك.
بالشك ما محله؟ هل هم يدخلون بينهم بشك؟ لا، هذا عائد على الاعتقاد، فيبقى يناقض العقيدة، أو وما يناقض العقيدة أيضا الشك، لأن الشك يتنافى مع الإيمان الجازم، كنا الاعتقاد إيمان جازم، يبقى إذن سواء رفع هذا الاعتقاد أو شك فإنه يكون مناقضا. فلهذا نقول النواقض تكون بالأقوال بالأعمال بالاعتقادات بالشك. طيب، احنا عندنا الإيمان يقوم بالقول والاعتقاد والعمل، محل الشك بقى كناقض يقابل ايه؟ القول بيناقض القول بيقابل القول، الاعتقاد يقابل الاعتقاد، العمل يقابل العمل. طيب الشك يقابل ماذا؟ الاعتقاد، الشك يقابل الاعتقاد، فالاعتقاد بما يناقضه أو يرفعه يصادمه، أو بما يكون بشك لأن الشك يتنافى مع الاعتقاد. الاعتقاد اعتقاد جازم، فمن شك كان مناقضا لهذا الاعتقاد. نعم،
لأن الشك نقض لمعنى الإيمان الذي هو التصديق الذي لا ريب فيه. فإذا عندنا نواقض الإيمان من حيث التقسيم العام أربعة. الأول، ناقض يرجع إلى تعريف الإيمان في اللغة، وهو الشك لأن الإيمان في اللغة التصديق الذي لا ريب فيه ولا تردد، فإذا شك راب صار ذا ريب أي ذا تردد فليس بمؤمن، والشك له ضابط شك في أي موضع.
شك في أي شيء، شك في أي شيء،
شك في أي شيء، هذه لها ضوابط ربما تأتي. الثاني أو دخل في الإيمان بقول واضح بين وهو الشهادة، فكذلك يخرج من الإيمان بقول بين واضح في نقضه لعقد الإيمان، يأتينا إن شاء الله تعالى أمثلة لذلك. الثالث أو عمل العمل الذي ينقض به الإيمان ما يعود على أصل الإيمان بالإبطال، من جهة أن العمل قد يكون طاعنا في أصل تصديقه، أو أن يكون العمل الظاهر مخالفا لم يجب عليه من العمل الظاهر الذي فيه تعظيم الرب عز وجل وإفراده بألوهيته وأشباه ذلك، وسيأتي المثال. الرابع الاعتقاد، والاعتقاد يعني الاعتقاد القلبي، ويكون هناك كفر باعتقادات قلبية مثل الإيباء والإعراض والاستحلال وأشباه ذلك مما سيأتي تفصيله. إذا تقرر هذا فإذا نواقض الإيمان ترجع إلى نواقض قولية أو نواقض عملية أو نواقض اعتقادية أو شك. الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. الإيمان بالله ثلاثة أقسام. القسم الأول إيمان بتوحيد الله في ربوبيته وهو توحيد الربوبية. القسم الثاني إيمان بتوحيد الله في ألوهيته وهو توحيد الألوهية. القسم الثالث إيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته وهو توحيد الأسماء والصفات. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. نأتي الآن إلى تقسيم ما يكون به نقض الإيمان على هذه الأركان. الناقض الأول من النواقض نواقض قولية. النواقض القولية أن ينقض بقوله توحيد ربوبية الله، توحيده لله في ربوبيته، هو حين قال لا إله إلا الله هذا برهان أنه وحد الله في إلهيته، ويقول العلماء ومن وحد الله في إلهيته فذلك متضمن لتوحيده لربه في ربوبيته، يعني من اعتقد وشهد وأخبر وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده.
شهد أخبر أعلم، هذا معنى الشهادة. فمعنى شهادة لا إله إلا الله الشهادة مبنها على الاعتقاد والإخبار والعلم والشهادة، كانوا قال أعتقد أشهد أخبر أعلم. نعم،
وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فمعناه أنه مقر بأنه الرب وحده، يعني المتصرف في هذا الملكوت وهو خالقه والمدبر له وحده دون ما سواه. فإذا الناقض القولي لتوحيد الربوبية ما مثاله؟ مثاله أن ينكر وجود الله عز وجل، يقول لا هذه الأشياء لا رب لها لا خالق لها، مثل قول الشيوعيين والملاحدة سابقا كان إنكار الربوبية بنفي وجود إله لا ينسب إلى طائفة، كما قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. وأما نفات وجود الله فهؤلاء شرذمة لا يصح أن تنسب إليهم مقالة ولا أن يعزى إليهم مذهب. ولما جاء الإلحاد الآن، يعني في هذا القرن المتأخر، صار القول بنفي وجود الله عز وجل قولا كثيرا في طائفة ومذهب كبير. فإذا الناقض القولي إذا قال إنه لا وجود لله عز وجل هذا انتهى من الإيمان، خرج بهذا القول، لأنه نفى إيمانه بربوبية الله، ومعنى ذلك أنه نفى إيمانه بالإلهية وبالأسماء والصفات وكل ما أخبر الله عز وجل به، فهذا بلا شك وهذا واضح جدا.
يعني من نفى الربوبية نفى الألوهية، لكن هل من نفى الألوهية يكون قد نفى الربوبية؟ نقول لا، قد يؤمن بالرب بالله ربا ولا يؤمن به إلها، أي معبودا متفردا بالعبادة، كما كان عليه المشركون، آمنوا به ربا ولم يؤمنوا به إلها معبودا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأقروا بأنه الخالق، بأنه المحيي، بأنه المميت، بأنه الرازق، بأنه كذا، لكن لم يقروا بأنه المتفرد بالألوهية والعبادة. فكان إنكارهم ماذا؟ قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إفراد الله بالألوهية هذا محل الإنكار. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم لم يدعوا خالقا مع الله لكن ادعوا معبودا مع الله. نعم،
ك كذلك من أنواع نقض الإيمان بالقول في الربوبية قول الفلاسفة اليونان أو
طبعا
الفلاسفة.
هذا نقول بقى من اللازم وكذا أنه قد يعود عن كلب الربوبية، لكن نقصد ظاهر القول، ظاهر القول أنهم يقرون بالربوبية، لكن طبعا ليس هو الإقرار الشرعي المتكامل. نعم.
أو الفلاسفة الإسلاميين يعني المنسوبين إلى أهل الإسلام بأن هذا العالم قديم، الله عز وجل موجود ولكنه إنما يختص بالكليات، وهذا العالم الذي تراه هذا الملكوت بعينه قديم أزلي لا بداية له، يعني أنه موجود بعلة سابقة لا بخلق من الله عز وجل واختيار، وهذا أيضا ناقض قولي، ولهذا حكم العلماء على الفلاسفة بكفرهم من ثلاث جهات. أحد هذه الجهات قولهم إن هذا العالم بعينه قديم، والجهة الثانية قولهم بأن النبوة ملكة، والجهة الثالثة إنكارهم لمعاد الأبدان وحصرهم المعاد في النفس في تفصيلات معروفة، هذا نوع مثال من نقض الإيمان بالأقوال. كذلك
لأنهم بهذا جعلوا مخلوقا قديم أزلي كقدم الرب سبحانه وتعالى، فكيف يتسنى أن الله عز وجل الخالق، وهذا العالم قديم قدم الرب وأزلي أزلية الرب، إذا لم يخلقه الله، فبهذا يعود هذا على الربوبية. نعم.
كذلك من نقض الإيمان بالأقوال الاستهزاء، قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالقول، فهذا القول غير مختص بالربوبية، لكن من حيث جنس الأقوال هذا الاستهزاء نوع من الأقوال التي يكون قائلها كافرا، الاستهزاء بأحد أشياء فقط، الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه في القرآن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فيها بالله بالقرآن بالرسول. أما الاستهزاء بأهل الدين فهذا له تفصيل آخر. نرجع إلى كلامنا الأول، النواقض القولية في الربوبية ذكرنا أمثلة منها.
يعني استهزاء بأهل الدين له تفصيل آخر، إن عاد الاستهزاء لهم كأعيان فهذا كبير من كبائر الذنوب وليس ناقضا للإيمان، أما إذا عاد الاستهزاء لما يحملونه للسنن التي هم عليها فهذا يعود على الاستهزاء بالدين فيكون ناقضا. نعم.
النوع الثاني نواقض قولية في الإلهية، يعني في استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون ما سواه، مثل دعاء غير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله عز وجل، وهذا أمر واضح لديكم، لأن من دعا غير الله عز وجل من الأموات في طلب تفريج ضر أو طلب جلب خير يدعوه ويرجوه ويخافه فإن هذا كفر مناقض لأصل الإيمان، ومنه الاستغاثة بغير الله عز وجل، فهذا ناقض قولي رجع على إيمانه بتوحيد الإلهية بالإبطال، لأنه حين قال لا إله إلا الله وأن الله واحد في إلهيته لا يستحق العبادة إلا هو، حين دعا غيره نقض قوله ذاك بقول آخر فهو دعا غير الله.
والاستغاثة طبعا بغير الله فيما لا يقدر عليه الله، وإلى الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر الحي، هذا لا إشكال فيه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم.
فإذا حين قلت إن الله متوحد في الإلهية فأنت دعوت غيره، فإذا بهذا القول نقض ذلك القول في الأسماء والصفات، كالذين ينكرون أسماء الله عز وجل وينكرون صفاته ويقولون إن الله عز وجل معطل عن الأسماء والصفات كقول الجهمية وأشباههم ممن ليس لهم تأويل أصلا ينكرون جميع الصفات، وكبعض غلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود وأشباه ذلك، المقصود التمثيل لا التفصيل. إذا أتينا للملائكة،
نعم، هذا يعني من جهتي أنه ناقض، هذا ناقض، أما من جهة المعين الذي يعطل الصفات يعطل كذا فهؤلاء يحتاجون إلى قامة حجة كما قال شيخ الإسلام، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. نعم.
إذا أتينا للملائكة
وإلا فالجامية كفار عند أهل السنة والجماعة والحلولية كفار، لكن الواحد يحتاج إلى إقامة حجة. نعم.
آمن بأن الله عز وجل له خلق جعلهم مسخرين لبعض ما يشاءه الله عز وجل من أعمال فكذب بالملائكة، قال الملائكة غير موجودين، فهنا صار بقوله مكذبا لوجود الملائكة، فرجع ذلك إلى إيمانه بالإبطال. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجحد رسالته، يعني يقول، يعني يتكلم بلسانه، ليس الجحد القلبي، يعني تكلم بلسانه بأنه ليس رسولا صلى الله عليه وسلم، أو بأن النبوة كذا وكذا أو نحو ذلك من الأقوال التي تعود على النبوة بالإبطال، فنقول هذا ناقض قولي رجع للنبوة. كذلك ناقض قولي يرجع إلى القرآن بالاستهزاء، وكذلك ناقض قولي يرجع للرسالة بالاستهزاء وأشباه ذلك. هناك من الناس ومن أهل العلم من قال لابد في الكفر من شرح الصدر، لا ينتقد الإيمان إلا بأن ينشرح صدره صدر ذلك للكفر.
هذه بقى مسألة، هذا بالنسبة لتمثيل بالناقد بالأقوال، سواء في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، في الرسل، في الملائكة، في كذا. طيب، في هنا أورد الشيخ إشكال، هل الناقد اللي هو الإتهام بالكفر يلزم أن ينشرح الصدر بالكفر؟ هل يلزم شرح صدره بالكفر أم ماذا؟ يعني لو نطق بالكفر وهو غير معتقد النطق هذا مثلا، أو لم ينشرح صدره بهذا لكنه نطق به، قال الكفر ويعلم أنه كفر لكن صدر غير منشرح، هل بهذا يكون كافرا أم ماذا؟ قال الشيخ هناك من الناس ومن أهل العلم من قال،
ومن أهل العلم من قال لا بد في الكفر من شرح الصدر، لا ينتقد الإيمان إلا بأن ينشرح صدر ذلك للكفر، وهذا معناه أنه لا يكفر عندهم إلا المعاند، يعني الذي يعلم الكفر ويقول أنا أختار الكفر، ولكن المستهزئ قال إنما كنا نخوض ونلعب، فهذا الاستهزاء يرجع على قول من قال لا بد من شرح الصدر بالإبطال، والآية التي فيها شرح الصدر إنما هي في حال المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فهي في حال المكره الذي يكره وينشرح صدره للكفر، فهي بعض أحوال الكفر ليست هي قاعدة الكفر. ولهذا هناك من يكفر وينتقض إيمانه بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد دون شرح من نفسه لصدره في اختيار الكفر على الإيمان، مثل المعرض الذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هناك دين، هناك رسالة، هناك كتاب، ابحث، اسمع، اسأل، يقول هذا لكم، أنا ليس لي علاقة بهذه الأشياء، أنا أسير في حياتي، أمضي زماني، وحسب هذا معرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يأتينا الكلام عليه. وهذا
يعني هذا طلب منه، هذا إسلام، هذا دين، هذا كذا، ابحث كذا، فيقول هذا لكم أنتم، هذا معرض، وليس من لم يسمع عن الإسلام فليقال هذا معرض، الذي نشأ في بداية ما يسمع عن الإسلام وكان على الشرك، هذا مشرك أصلي، هذا مشرك أصلي، لكن هذا يمتحن يوم القيامة الذي ما سمع. إنما الذي يقال له تعالى اقرأ في الإسلام، اسمع كذا كذا، ويدعى إلى ذلك ويبين له الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول هذا لكم ليس لي وإلى آخره، فهذا هذا صار معرضا، وهذا لا يمتحن يوم القيامة، هذا كافر ظاهرا وباطنا، كافر في الدنيا وفي الآخرة لا يمتحن. نعم.
وحسب هذا معرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يأتينا الكلام عليه. وهذا رجع إلى أصل إيمانه بالإبطال لقوله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وهو ليس ممن شرح بالكفر صدرا. فإذن
هو لا يعلم الحق نتيجة الإعراض، لكن ماذا هو لا يعلم الحق؟ لخفائه، لعدم معرفته به؟ لا، عرض عليه ولكنه أعرض ولم يتعلم، فهذا المعرض الذي ذكره شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في النواقض، الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به. نعم.
فإذا القوليات في نواقض الإيمان.
طيب،
كما
قبل ما ننتقل القوليات، هنا الشيخ قال في أصل المسألة اللي هو هل لابد في الكفر من شرح صدر، يقول بعض أهل العلم يقول ذلك، وهذا معناه أنه لا يكفر عندهم إلا المعاند الذي يعلم الكفر، يقول أنا أختار الكفر، أنا أختار الكفر، إنما من يعمل بالكفر يقول الكفر وليس صدره منشرحا بالكفر فهذا لا يكفر. يقول الشيخ ولكن المستهزئ قال لما كنا نخوض ونلعب كذا يرجع هنا سقط وهو أن يقول الشيخ وهو يحكي قول هؤلاء يعني أنه لا يكفر عندهم المعاند يعني الذي يعني كفر يقول أنا أختار الكفر وهذا ليس بصحيح يعني ليس بصحيح أنه يلزم أن ينشرح الصدر بالكفر فالمستهزئ مثلا يقول قال الله عنه إنما كنا نخوض ونلعب فننقض هذا القول أولا ثم نشرح القول بأنه لا يلزم أن ينشرح الصدر بالكفر والدليل كذا 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 إلى آخره وهذا صحيح ما قرر الشيخ هذا صحيح أنه لا يلزم الانشراح بالصدر بالكفر يلزم ماذا يلزم الإنسان إذا علم بهذا وقاله فإنه يكون كافرا إن شرح صدره ما انشرح صدره إلا في الحالات التي وجد فيها موانع شرعية مثال ذلك الإكراه فالله ذكر انشراح الصدر في مسألة المكره لماذا رفعا لتحس بأن ذلك يكون ناقضا بمجرد قوله الذي لا اختيار له فيه قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه نطق بالكفر بعد إيمانه أو فعل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله اللي بيقول ها محترز بقى أي تعرض الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا المكره الذي قال الإيمان الذي قال الكفر ليس بكافر لماذا؟ لأن صدره لم ينشرح ما رضي وإنما قالها مكرها ما قالها مختارا فالمختار لا يوضع فيه ضابط ولكن من شرح إنما المكره هو الذي جعل فيه الضابط هذا حتى لا تتوهم أنه بمجرد النطق صار كافرا في منع من إلحاق الكفر به ماذا؟ أنه غير مريد للكفر بقلبه لم ينشرح صدره طيب أيضا آخر ليس الإكراه فقط وهو المخطئ نطق اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا أخطأ من شدة الفرح أخطأ أو قال قولا لا أعلم أنه منهي عنه فهذا أيضا جاهل أما من نطق بهذا الكفر عالما ذاكرا مختارا كذا فإنه لا يلزم أن ينشرح صدره لذلك ما يلزم أن ينشرح صدره لذلك ولا يلزم أن يعتقد أنه على باطل يعني حتى لو علم من هذا ليس بكفر يقول أنا أعتقد أنه ليس بكفر لكن قامت الحجة عليه التي انقطعت معذرته عندها فلا يعتبر عدم اعتباره لا يعتبر عدم اعتباره فقد قامت الحجة على المشركين ولم يعتبروها لم يعتبروها ولم ينقادوا لها ولم يفهموها فهم انقياد وفهم اتباع وفهموها فهم بيان فلا يلزم أن يتبين لك أنك على الكفر ما يلزم المهم أننا نقيم الحجة عليك فإن أقمنا الحجة وانقطع معذرتك قامت حصل الوصف لك واستحققت الحكمة أما الذي يفعل الفعل وهو جاهل انتبههم وهو جاهل فرق بين من قامت الحجة عليه ومن لم تقم الحجة عليه جاهل لا يعتقد أن هذا كفر فهذا معذور إنما قامت الحجة عليه وهو لا يعتقد أنه كفر وليس عنده ما يرد هذا فلا يعتبر قال سبحانه وتعالى عن الكفار ويحسبون أنهم مهتدوا ومع ذلك ما أعذروا ويحسبون أنهم على شيء ومع ذلك لم يعذر قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سيرهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يعذروا فدي مسائل دقيقة انتبههم انتبهوا، هل يلزم أن يشرح صدر الكفر؟ لا. هل يلزم أن أعتقد أنني على الباطل وأنت على الحق؟ لا. لكن في نقطة يفرق بين الجاهل ومن قامت الحجة عليه. الجاهل الذي يفعل فعل ويعتقد أن هذا لا يتنافى مع الإيمان، فهذا معذور حتى تبلغه الحجة. من بلغته الحجة ولم يعد عنده ما ينقض ذلك، ولكنه أبى أن يذعن لك وأبى أن يعترف بالحق الذي عندك، وهو يعتقد أنه على حق وأنت على باطل، فهذا لا يعذر. ولو أعذرنا من قامت عليه الحجة ولم يكن عنده ما يردها، لو أعذرناه لما بقي ضال ولا مشرك على وجه الأرض، لأن كل واحد يعتقد أنه على الحق وهو وأنت على الباطل. نعم.
فإذا القوليات في نواقض الإيمان كما ذكرنا لك كثيرة، فعقد الإيمان إذا استقام فلا ينقض إلا بقول في القوة بمثله، على قاعدة أن الناقض لا يكون إلا بنص. بعض العلماء يقول هذا يكفر وهذا يرتد بالاجتهاد، وعندنا عند علمائنا وخاصة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى لا نقض في الإيمان إلا بنص من الكتاب أو من السنة أو بإجماع أهل العلم المعتبر. أما نقل الخلاف من أناس متأخرين وأشباه ذلك، هذا ليس بذي بال عند من يعلم الإجماع.
يعني اللي هو الكفر البواحل عندنا في من الله ماذا؟ برهان. حسر أن الشيخ أضاف كلمة أو إجماع العلم المعتبر. نعم. يعني ما أجمع عليه العلماء أن هذا ناقض نعتبر، أو الكتاب أو السنة. نعم.
وكيف نعقد الإجماع؟
إنما بقى اجتهاد عندك وكذا، أنت تعتبر أن هذا مثلا كفر وهو ليس بكفر وكذا، هذا لا. نعم. لكن أنت كعالم لو علم معتبر ورتبت حكما عليه، أنت كعالم خاص يعني، أنت كعالم هذا قد تعذر أنت عند الله، لكن هل بهذا يكون هذا الرجل كافرا عند الله؟ ما يكون كافرا عند الله إلا بماذا؟ إلا بأن يأتي بالناقد المخالف الكتاب للسنة لإجماع أهل العلم، لأن هذا العالم قد يكون مخطئا. طب وهل يلزمني أن أتبع هذا العالم؟ يلزمني إن حكم عليه بالردة بالدليل هذا كتاب سنة إجماع، أنا ما يلزمني إذا حكم هو باجتهاده وأنا أخالف هذا الاجتهاد، ما يلزمني. نعم.
وكيف ينعقد الإجماع وكيف يكون الخلاف معتبرا وغير معتبر؟ أيضا الناقد القولي في القدر،
واحد بكفر عموم المسلمين يا أخوان، بيرى إيه؟ يقول لك الحاكم غير نظرة كافر، تبو حكمته كافرة، تبو مجلس الشعب كافر، والشورى كافر، تبو اللي انتخبوهم كفار، واللي انتخبوهم ايه كفار. هتقول انت الحمد لله بقى انا تبع برا المنظومة دي خالص، الحمد لله انا حزب الكنبة كما يقولون كده، الحمد لله انا ايه فلت منهم، فلت منهم. مش انت بتعتقد ان هؤلاء ليسوا كفارا؟ يبقى انت اعتقدت الكفر اهو، ليس بكفر، يبقى انت كافر انت كمان. وفي النهاية هيكون من المسلم الذي ليس بكافر؟ من اعتقد معتقده، يبقى لازم تكافر. ليه؟ لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر فهو ماذا؟ فهو كافر. زي اللي بقول لك كده، هشام البيلي كافر، طب ليه كافر؟ يقول لك ما بيكفرش عباد القبور. يعني تقصده ان اللي يعبد القبور عبادة القبور كذا ليس كفرا؟ هشام البيلي قال هذا؟ لا، ده هو بيشرح الرسائل ديت ليه النهار ما عنده الا التوحيد. وما ليه طيب سبب كفره؟ ان ما كفر محمد، ما كفر ابراهيم اللي كذا، ويقول بالعذر بالجهل حتى تقوم الحجه. يقول اللي بياتي بهذا فانه لا يكفر اذا وقع في شرك قولي او في شرك عملي او كذا، لا يكفر حتى تقوم الحجه عليه. طيب هشام اولا هو الذي قال هذا؟ دعك، مش هقول لك النصوص وكذا، لكن انت ترى أن كثير من أهل العلم يقول هذا، وأقول كثير باب التنزل معك يقول نعم، إذا أنت تكفر، كفر العثيمين، كفر العثيمين يرى هذا العذر بالجهل، كفره رحمه الله، كفر الألباني رحمه الله، ده ناهيك عن النصوص. احنا ما نلجأ الى هذا الباب يعني باللوازم، كفر فلان كفر علان او الى اخره، لكن هيك عن النصوص. كفر ابن عبد الوهاب الذي ما كفر ما عبد الصنم الذي عند بدوي، فهم عندهم ما لم يكفر الكافر فهو كافر، طالما ما تكفر هذا المعين الذي كفره بحسب اجتهاده هو فإنك تكون كافرا. من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله، هذا هو الكافر. من قال بأن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما يغضب الله ليست شركا مخرجا من الملة، هذا كفر إذا عرفته يعني. ليه؟ لأنه هنا كفر لأنه كذب بالنصوص وردها. إنما معين إبراهيم علي أحمد هذا احتاج إلى توافر شروط انتفاء موانع، ليس هو الذي تنزل عليه القاعدة إلا إذا أنزل العلماء القاعدة عليه وعينوه، فهذا نتبع فيه العلماء. إنما أنت تكفر واحد، إما أن أكفره مثلك أو تسقط علي قاعدة من المكفر كافر فهو كافر. ولهذا واحد مهووس منهم كفر بالجنسية، كونك تاخد جنسية مصري، كونك تقول أنا مصري تبقى كافر، وطبعا ليبي وطبعا تونسي وطبعا جزائري وطبعا مغربي وطبعا موريتاني، يمكن الله أعلم بيخرجوا السعودية ولا لا. ليه؟ لأن قولك أنا مصري معناه تلتزم لوازم الجنسية المصرية من اتباع القوانين ومن اتباع الدستور، وهذا كفر، إذن تكون كافرا. تخيل إلى أي مدى وصل الهوس. ولهذا هذا كان اسمه فلان المصري، راح على صفحته راح حذفها وصرح باسمه المباشر فتم القبض عليه الحمد لله. يعني هو كان اسمه مثلا أبو فلان المصري، فمداري يا ترى من أبو فلان، أبو دعبس، أبو مش عارف إيه، ما كتير أو أبو دعبس وأبو عمار وأبو أنس وأبو خديجة وأبو حاجات من الحاجات دي. فإذا به صرح به باسمه لأنه لا جزء انتساب إلى، بس تعالى بقى هو أنت، فيصرح بهذا. فانظروا إلى الهوس يا إخواني، سبحان الله. نعم، من الذي قال من أهل العلم ذلك؟ هي ترقى الأمر بهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى وصل إلى هذا الهوس. نعم.
أيضا الناقد القولي في القدر، الناقد القولي قدر. في القدر. القدر. نعم. في القدر الناقد القولي في الإيمان باليوم الآخر وما أشباه وأشباه ذلك. هناك نواقض عملية أيضا.
لا بالنسبة نواقض القولية. طيب النوع الثاني نواقض العملية.
ناقض عملي لتوحيد الإلهية، ناقض عملي لتوحيد الأسماء والصفات. الناقض العملي لا بد أن يكون مجمعا عليه، وهذا المجمع عليه يعني عند أهل السنة قبل حدوث الخلاف فيه، وإلا حتى دعوة غير الله يعني من دعا وثنا ومن دعا ميتا، هذه المتأخرون بعضهم خالف فيها وبعضهم منتسب لأهل العلم، هؤلاء لا يراعي خلافهم
لأن نعم
لا يراعى خلافهم.
طبعا هو من دعا ده في ناقض القولي، إذا كان يقصد الشيخ يعني بصفة عامة ماشي، لكن من دعا وثنا من دعا ميتا هذا ناقض قولي، لكن من سجد لوثن نعم هذا ناقض عملي. نعم. لكن إذا كان الشيخ يعني يقصد بصفة عامة النواقض يعني المجمع عليها قبل حدوث خلاف، يعني قبل حدوث خلاف يعني ما يأتي واحد من المتأخرين يقول هذا ليس بناقض، هذا نقض الإجماع. وإحنا قلنا لا يعتبر بالخلاف بعد الإجماع، يكون قولا شاذا مطروحا. نعم. كمان يأتيك مثلا واحد يقول بفناء النار، هذا الأمة مجمعة عليه في كتب السنة، كل كتب السنة ذكرت أن الجنة والنار مخلوقتان لتفنان أبدا ولا تبيدا. نعم.
لأن الإجماع منعقد قبل وجود هذا الخلاف أصلا. هناك النواقض العملية أصعب في التطبيق من النواقض القولية، ولكل منها ضوابط، لكن من أمثلتها مثلا ناقض عملي في توحيد الإلهية مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله وأشباه ذلك. ومن أمثلة الناقض العملي الذي يعود على الشهادة شهادة بأن محمد رسول الله بالإبطال الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، كما قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا إذا استحل الحكم بغير
يعني
ما أنزل الله.
مأخرها الواحد قاعد على أصابه يعني مأخرة. تم نقول ومن أمثلة الناقض العملي الذي يعود على الشهادة شهادة بأن محمد بالإبطال استحلال أو جحود أو الأحكام الأول قبل كلمة الحكم غير ما أنزل الله. ممكن واحد يموت قبل إذا استحل ديت، أو واحد يأخذها والتسجيل يعطل فيقول لك بس الشيخ بيره من النواقض الحكم بين المظلة تمام، او ياخدها وقف التسجيل، او ياخدها ويبتر يقول لك انتهى بتصرف. احنا عارفين العيب العصر، فقدم ماذا المسألة الحكم، ها استحلال جحود تكذيب تبديل الحكم بغير ما أنزل الله، يبقى أنا نقدم الأول. نعم.
وهذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، يعني الحاكم الذي
القاضي.
الحاكم القاضي الذي حكم أو قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو قال إنه مسافر للحكم القانوني أو أشبه ذلك، فإذا اعتقد ذلك فإن تحكيمه بغير ما أنزل الله هذا ناقض من نواقض الإيمان. هل هو ناقض رجع للاعتقاد أم هو ناقض رجع للعمل؟ لا، هو ناقض عملي، لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإنما الاعتقاد شرط في الناقض وليس وإنما الاعتقاد شرط في الناقض وليس الاعتقاد هو الناقض. فنقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إذا استحل، يعني بشرط الاستحلال. فإذا هنا الاعتقادات الاستحلال والمساواة إلى آخره هذه شروط في كون العمل ناقضا، ومعلوم أن شرط الشيء غير الشيء.
الاعتقاد شرط في الناقض. نعم، الاعتقاد شرط في الناقض، فيقول هذه الشروط في كون العمل، ومعلوم أن الشرط شرط الشيء
غير الشيء نفسه. الصلاة هذه عمل، وشروطها منها أشياء قلبية التي هي النية. هل نقول إن الصلاة عبادة قلبية؟ لا يكون كذلك. ولهذا بعضهم يقول الحكم بغير ما أنزل الله هذا راجع إلى الكفر الاعتقادي، ليس بصحيح، إنما هو كفر راجع إلى العمل. قد يكون كفرا أكبر إذا كان مستحلا أو ما ذكرت من الشروط، هذا من حيث الحاكم. أما من حيث المتحاكم
يعني أيضا دي يعني محتاجة شوية شرح وإيضاح. يعني هو يريد أن يقول إيه من النواقض العملية، اعتبر إيه إنه الحاكم بي غيري لو عمل عمله ولا لأ عمل، بخلاف المعتقد ولم يعمل. واحد يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله هذا جائز، نقول اعتقد ايه مكفر، يبقى كفر باعتقاد، اعتقد ان من حكم بغير ما انزل الله هذا كافر. طيب لكن واحد حكم بغير ما انزل الله، واحد حكم بغير ما انزل الله، اذا صار له ماذا؟ صار له عمل، صار له عمل، وهو يعتقد ان هذا جائز، هو اعتقد ان هذا كذا، يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا كفر. كفر بماذا؟ بأنه عمل معتقدا مستحلا، يبقى هنا مع الاعتقاد صار عمل. هذا الذي يظهر من كلام الشيخ، يعني في واحد اعتقد بدون عمل، زي مثلا واحد اعتقد ان السجود للصنم كذا كذا هذا جائز، هذا نقول ايه هذا كفر بالاعتقاد، لكن واحد سجد بالفعل يبقى هذا نقول كفر ايه كفر بالعمل، بس هذا العمل في حد ذاته مكفر بنفسه، إنما في حكم غير ما أنزل الله لابد ينضف إليه إيه الاعتقاد. من أجل هذا قال الشيخ هل هو ناقض رجع الاعتقاد أم هو ناقض رجع العمل؟ لا، هو ناقض عملي، لأن الله قال ومن لم يحكم أنزل الله فإنهم كافرون. وإنما الاعتقاد شرط في الناقض، وليس الاعتقاد هو الناقض، إنما عمله هو، وليس الاعتقاد هو الناقض لكن شرط في الناقض، يعني أن الناقض هو العمل مع الاعتقاد. فنقول حكم غير ما أنزل الله كفر أكبر إذا استحل، يعني بشرط الاستحلال. فإذا هنا الاعتقادات الاستحلال المساواة إلى آخره، هذه شروط في كون العمل ناقضا، إنما إذا خلع عن الاستحلال فليس بناقض، لكن لما نضاف الاستحلال صار ناقضا. لكن توصيف الناقد هنا ايه؟ اللي هو ناقد بالعمل، حكم بغير ما انزل، اذا مارس لابس الحكم، اذا عمل بخلاف المعتقد فقط. ولهذا لا يكون في هذا ذريع على ياسر برهام اللي بيقول هنا عمله استحلال او دل على الاستحلال. لا، الشيخ يشترط الاستحلال، مش عمله دل على الاستحلال، لا ده الشيخ يشترط الاستحلال. يبقى اذا هنا لا يكون ناقضا الا بهذا الايه الا بهذا الشرط. ومعلوم ان شرط الشيء غير الشيء نفسه، الصلاة هذه عمل وشطوها منها أشياء قلبية وكذا، هل نقول الصلاة عبادة قلبية؟ لا يكون كذلك. ولهذا بعضهم يقول الحكم غير منزل الله، هذا رجع الكفر الاعتقادي، وقصده يعني أن المكفر فيه الاعتقاد. يقول ليس بصحيح لما كفر راجع العمل قد يكون كفرا أكبر إذا كان مستحلا. ده تفصيل إيه الشيخ، يعني يريد أن يقول هو كفر هنا بالعمل وليس بمجرد وليس بالإيه بالاستحلال دون عمل. لو استحل دون عمل يبقى ده كفر اعتقادي، انتبهوا يا إخوان، لو استحل دون أن يحكم ده كفر اعتقادي. ومن هنا كان قول العلماء الذين قالوا بأنه هذا من كفر اعتقادي. ليه؟ لأنه أرجع إلى علة الاعتقاد وليس لمجرد العمل. طب ولم يكن كفر عملي، جعل ملابسته للحكم غير منزل الله، ها؟ ملابسته مع الاستحلال جعل نوع الكفر فيه كفرا عمليا. إذن هذا وذاك عندهم من الكفر بالاستحلال ليس بمجرد العمل، بس لما عمل نسميه عملي ولا اعتقادي؟ فهناك من يقول اعتقادي نظرا إلى شرط الايه النقض هنا اللي هو الاعتقاد، واللي بيجعله عملي بيجعله نوع الكفر هنا وهو العمل بهذا الاعتقاد أو على هذا الاعتقاد. نعم. طيب ده من حيث الحاكم. طبعا الشيخ مشهور يعني له تفصيل في مسألة الحكم من جهة الحاكم، من جهة المتحاكم، من جهة المشرع إلى غير ذلك. نعم. نعم. ما هو مساوٍ أو قال الحكم غير منزل الله جائز أو قال إنه مساوٍ؟ لا مساوٍ، مساوٍ مش مسافر، مسافر إيه؟ مساوٍ. تمام. أما من حيث المتحاكم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. هذه رسالة وردت من بيالة من شيخ إبراهيم، يقول جعل الشيخ صالح الحكم بغير ما أنزل الله بشرطه ناقضا لشهادة أن محمد رسول الله، فلماذا لم يجعله ناقضا للا إله إلا الله على ما هو مشهور؟ وما وجه كونه ناقضا لشهادة أن محمد رسول الله؟
لا، هو المشهور شيخ إبراهيم أنه مناقض لشهادة أن محمد رسول الله، هذا المشهور أنه حكم بغير ما أنزل الله فلكم كافرون، فقالوا هذا مناقض. لماذا؟ مناقض لشهادة أن محمد رسول الله المقتضية للاتباع والامتثال، فهذا حكم بغير طريقه. ولهذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع الفتاوى المجلد الأول بين هذا مناقض لشهادة أن محمدا رسول الله. وله وجه كذلك في مناقضة شهادة لا إله إلا الله، على اعتبار أن الحكم في أصله في الشريعة يعود إلى حكم الله، إن الحكم إلا له، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن حكم الله عز وجل، عن حكم الله عز وجل. لكن الشيخ ابن إبراهيم وكذا ذكر أن هذا يناقض شهادة المحصرة، فهو مناقض لهذا وذاك، لأن لوازم هذه الشهادة هي لوازم هذه الشهادة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألك ما سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسي بميم.
طيب نكمل ده لأن احنا عارف أن خلوا الأسئلة في الآخر. ها.
يقول لو عمل المكفر دون الاعتقاد لا يحكم عليه بالكفر، ولو اعتقد دون عمل يحكم عليه بالكفر؟
لو عمل المكفر دون إيه؟
دون اعتقاد. ها. لا يحكم عليه بالكفر.
من اللي قال حضرتك الكلام ده؟ لو عمل المكفر دون اعتقاد إنه لا يكفر، من اللي قال حضرتك الكلام ده؟ لو عمل المكفر هو مكفر بعمله ثبت الدليل أن هذا العمل كفر، هذا كفر بدون نظر اعتقاد. سجد لصنم ما أقول اعتقادك إيه؟ فالأعمال المكفرة مكفرة بنفسها لا ينظر فيها الاعتقاد. نعم. قال فإذا أتم سؤاله،
قال ولو اعتقد دون عمل يكفر يحكم عليه بالكفر.
اعتقد اعتقادا مكفرا لا يلزم أن يعمل، عمل عملا مكفرا لا يلزم أن يعتقد، بخلاف المرجئة الذين ربطوا كل هذا بالاستحلال والاعتقاد. حتى لو عمل الكفر وسجد ما يكفر إلا إذا استحل، إلا إذا اعتقد. لا، هذا معنى النواقض تكون بالأقوال بالأعمال بالاعتقادات. في لو رجعت الأقوال والأعمال إلى الاعتقادات لكان الكفر بالاعتقاد أصلا بس، لكن لا، هناك أعمال بنفسها مكفرة، هناك أقوال بنفسها مكفرة. واحد سب الدين أقول أنت معتقد؟ لا، واحد عمل سجد للصنم وقل أنت معتقد؟ لا، واحد اعتقد أن الصلاة غير واجبة مع العلم وصلى ما ترك صلاة، كافر بمجرد اعتقاد هذا كافر ولو صلى. نعم.
أما من حيث المتحاكم، وأما من حيث المغير لشريعة الله المبدل لدين الله، فهذه لها تفاصيل يضيق المقام.
يعني ليس هذا على وجه البدلية، ده التنوع. أما من حيث المتحاكم هذا اثنين، ومن حيث المغير هذا ثلاثة، وليس المغير هو المتحاكم. المتحاكم صنف، والمغير لشريعة الله ده صنف. نريد حد بقى المغير المبدل لدين الله، هل المغير هو المبدل؟ وما معنى المبدل؟ لو المغير هو المبدل، ومعنى المبدل أن يبدل الحكم الشرعي بخلافه ناسبا إياه للشرع، فصحيح. واحد قال الشرع بيقوله ولا تقربوا الزنا والزنا والزنا في الجلد كل واحد منهما 100 جلد، قال لك لا ده أنا هخليه اسجنهما 100 يوم، بدل 100 جلد يبقى 100 يوم، وده الشرع، ده شرع الله، شرع الله هذا، شرع الله هذا، نقول يكفر. لكن ترك الحكم ده، تركه هو عارف القرآن يقول الزنا والزنا في الجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ثم حكم على هذا الرجل 100 يوم أو 1000 يوم، هذا يكون مبدلا ولا يكون تاركا؟ تاركا، يكون ماذا؟ تاركا. ما تجدون هل الرجل ما عندكم في التوراة؟ قالوا لا، وما عندكم؟ عندنا التحميم، ما عندنا. فجعلوا حكم الله تحميم الوجه وليس الرجل. قال ائتوني بالتوراة فإذا بالتوراة فيها الرجل، يبقى بدل ناسبا ذلك إلى الشريعة، ناسبا ذلك إلى الشريعة مهم جدا، ناسبا، لأنه فرق بين التبديل والاستبدال. استبدال يضع شيئا يخالف الشرع، ده استبدال، استبدل هذه بتلك مع اعترافه بشرع الله وكذا وأنه مخالف شرع الله، إنما ينسب هذه للشريعة، يبقى هذا هو المبدل. فلو كان المغير هو المبدل على هذا المعنى، فنعم هذا من النواقض. إنما إذا كان التبديل معنى استبدال، إذا كان يقصد الشيخ الترك، ترك ما أنزل الله وحكم بغيره، هذا لا يقال بدل، هذا لا يقال بدل، هو التبديل الذي يكفر به الإنسان، لكن استبدل هذا بذاك، استبدل واستبدل. عاصد تحجب يا امرأة تبرجت، استبدلت الحجاب بالتبرج، استبدل السواك بالسجار، استبدل استبدل السواك بالسجار، استبدل الزواج بالزنا، استبدل الأكل الطيب بالأكل الحرام. نعم، فهذا لا يكون كافرا. فهذه لها تفاصيل يضيق المقام.
فهذه لها تفاصيل يضيق المقام الآن عن بسطها، لأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة دخلها مع الأسف الشباب، وهي مسألة تردد العلماء واختلفت فيها أقوالهم، يعني من حيث
الحمد
ضابط
لله لم يختلف العلماء في هذه المسألة، العلماء من لدن السلف من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على قول واحد، وهو أن الحكم غير منزلها معاصية من المعاصي، يكفر صاحبه بما يكفر يصنع معاصي. لكن وجد نعم في المتأخرين من قال بخلاف هذا، وقوله مردود، كما أصل الشيخ أن الإجماع لا يعتبر بمخالفه. نعم،
يعني من حيث ضابط كل ناقض كل مسألة، فعندنا مثلا في الحكم بغير ما أنزل الله هناك حاكم بغير ما أنزل الله، هذه فيها آية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا في من؟ في الحاكم.
ماشي.
ومن لم يحكم أي القاضي الذي يبشر الحكم، الحاكم نفسه، لكن المتحاكم هل يدخل في هذه؟ لا، المتحاكم شرط آخر جاء في سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لاحظ، هذه المتحاكم يريد أن يتحاكم، فاشترط الإرادة وهو القصد وما فيها من الرضا والرغبة إلى آخره.
طيب يا طلعة، تقول الكلام ده مالكش عليه ملاحظات؟ أو تقييدات الحاكم. الله ذكر من لم يحكم بما أنزل الله. طيب والمتحاكم ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا للطاغوت. قال شرط إرادة والقصد. أنا الآن رايح المحكمة اللي هتحكم لي بإسقاط حق الزوجة بموجب قانون واضح، ها عندي إرادة وعندي قصد، أكون كافرا؟ ها طب هو الشيخ قال هنا فاشترط الإرادة والقصد وما فيها من الرضا والرغب. اوف في الميكروفون.
لابد من استحلاله.
يعني كيف استحلال؟ طب ما استحلش الشيخ هنا، ما قال استحلال، الشيخ قال ايه وما فيها من الرضا والرغبة، يعني جعل الإرادة والقصد من لازمها ماذا؟ الرضا والرغبة. الرضا والرغبة هذا لازم لمن ذهب وأراد وقصد؟ ها يعني أنا سؤالي يقول فاشترط الإرادة والقصد وما فيها من الرضا والرغبة. هل الذي يذهب ويريد، أنا أقول لك مثاله، أنا ذاهب إلى المحكمة الوضعية لأنها ستحكم لي على زوجتي، مهر الزوجة أتضيعه بالقانون عنده وأنا راغب في إضاعة حق الزوج، هل إرادتي الآن وقصدي إلى هذا مكفر لأنه دليل على الرغبة والرضا؟ لا، الدليل ده لازم. أنا أعلم من هذا الحكم غير مصرح، وأنا أعلم من هذا الحكم باطل، لكن أنا صاحب هوى أريد أن أخذ حق الزوج. أنا رايح للحج متولي، مش هروح للشيخ هشام. الشيخ هشام ما أروح له هيقول لي في الميراث، هيقول لي ذكر بأصحاب الأنثيين وتعالى بالمتر الواحد، أبوك سايب متر، أبوك سايب 5 جنيه، يبقى لابد كذا. فأنا بلاش الحج الشيخ هشام ده، أنا أروح الحج متولي اللي هو بتجيبه ببطة يحكم لك بغير ما أنزل الله. والبنات يا بنتي، البنات ما بيرسوش في العقار يا بنتي، الأرض ده هي الإيراد ب100,000 جنيه لأخوك يبقى ب10، لازم أن تكرم أخوك مش يبقى ب110. فأنا رايح الحج متولي ويا بنتي وحبيبتي، وما تتحرميش من دخلة أخوك عليكي، تسوي إيه ما يدخل عليكي بشكارة رز؟ يعني تسوي إيه ديت؟ ايه يعني ما تسيبه 90,000 في الايراد؟ ايه يعني؟ هو انت يا بنت لما اخوك يطلقك، زوجك يطلقك، ليك مرجع من مين يا بنت؟ ما انت عارفة بنت الحاج مصطفى اهو، ما يترامت ويلعب في عقل مين؟ وفي النهاية الرجل ياخد مثلا 10,000 جنيه لانه فعل ذلك، وانا اعلم انه يحكم لي بهذا. هذا كله هوى، هذا كله معاصي، لكن أنا أعتقد حكم الله، أعتقد حكم الله. من هنا كان تفصيل شيخ الإسلام الجيد والماتع في هذا الباب في الحاكم والمتحاكم. الحاكم حكم هوى شهوى كذا مع الاعتقاد أن حكم الله عز وجل هو الواجب، وكذلك المتحاكم، يبقى هذا معصي. الحاكم وضع هذا مستحيلا مكذبا كذا، هذا كفر، وكذلك المتحاكم. بس ناتي إلى المشرع. المشرع بقى في عرف القانون، كلمة مشرع في عرف القانون ولا مشرع في الشارع؟ الشارع اللي بيشرع ينسب ذلك للشريعة، اللي ينسب ذلك للشريعة كافر. لكن كلمة مشرع يعني مقنن عندهم، فوضع القانوني ليس كفرا بنفسه. وضع واحد وضع قانون زي حكم بالقانون، ولا يقال الواضع كافر. وهذا الحقيقة الظاهر من كلام الشيخ صالح في شرح كتاب التوحيد وكذا، وهذا مما نخالفه فيه، يعني الخلاف مع الشيخ صالح في مسألة المشرع له موضوع آخر. نعم.
تأتي المسألة الثانية
المبالغة. هل هو قال شرع؟ قال لا، لكن باللازم، وإذا بيتعارض مع ضوابط الشيخ الصحيح التي ذكرها في محاضرة النواقض، ما في شيء اسمه لازم، كفر واحد أنا في الله برهان. فالحكم غير ما أنزل الله وضع قانون، هل هذا في الكتاب في السنة؟ في الكتاب والسنة هو كفر، لكن ابن عباس فصل بين الكفر دون الكفر، وعلى هذا إجماع أهل السنة مثلوا بالآية في المعاصي. ولا فرق بين أن يحكم وبين أن يضع القانون اللي يحكم به وبين أن يتحاكم، كل هذا لا فوارق إلا باعتبارات وأوصاف منضبطة، ألا وهي الاستحلال، التكذيب، الجحود، المساواة، كذا 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 أو غير ذلك. إنما لا يمكن تكفر المقنن إلا باللازم، إنما مباشرة لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم هذا لا يؤخذ به في باب ماذا؟ المكفرات. وإلا لازم فتح بيت الدعارة يبقى الكفر، ولازم الحاكم نفسه يبقى لازم الكفر لأنه حكم غير منظر الله، يبقى لازم الكفر كذلك. نعم. طيب تأتي المسألة الثانية.
تأتي المسألة الثانية: المبدل للشريعة العالم أو الحاكم الذي يبدل شرع الله عز وجل، مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. هناك المشرع هذه حالة
السان للقوانين،
السان للقوانين، وهناك المطيع،
لا يعني تفسير المشرع، وهناك المطيع، المطيع لهذا المشرع،
المشرع له حكم، المشرع كافر سواء استحل أو ما استحل، المشرع الذي جعل نفسه مضاهيا لله عز وجل في حق التشريع ومن قوانين وضعية سنها.
جيد أنه ذكره. طيب، ومن قوانين وضعية سنها، قوانين وضعية منقضة شرع الله، هذا كافر. لكن المطيع هذا لو شرط آخر، كيف؟ من أين يا شيخ صالح بالضوابط التي ذكرتها؟ أين هذا؟ يقول الشيخ: المشرع لو حكم مشرع كافر سواء استحل أو مستحل، المشرع الذي جعل نفسه مضاهيا لله في حق التشريع، جعل نفسه مضاهيا، يعني قال أنا أشرع للناس شريعة، هذا الذي جعل نفسه مضاهيا، إنما وضع قانون جعل مضاهيا. إذا كان من وضع القانون صار باللازم مضاهيا، فمن حكم به صار باللازم كذلك، ومن تحاكم صار باللازم كذلك. على ما أفرق بين المتحاكم والحاكم؟ ألا تعلم يا أخي أن المتحاكم قد يكفر الحاكم لا يكفر؟ ألا تعلم أن الحاكم والمتحاكم قد يكفران ولا يكفر من وضع القانون؟ واحد وضع قانونا بهوى فجاء الحاكم واستحل ذلك، كفر، ووضع القانون لا يكفر. طيب الحاكم ولا والمقنن ما استحل ذلك، فجاء المتحاكم فاستحل، كفر. طيب لا حاكم ولا واضع القانون ولا متحاكم، رجل لا هذا ولا ذاك ولا تلك، وإنما قال يجوز هذا، فهو كافر. يبقى عاد الكفر وعدمه إلى الأوصاف المنضبطة. انتبهوا، هذه مسألة ليست بصحيحة عند الشيخ ولا تنسجم مع ضوابط الشيخ، ولكن الشيخ فهم هذا من كلام ابن إبراهيم وبنى عليه مذهب. مذهب الشيخ صالح في هذه المسألة مبني على تصوره لمذهب جده كما صرحه بذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. نعم.
فإذا
لكن تبين لنا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله بجمع كلامي لا يعتقد هذا، بل ذكر في المجلد الأول أنه يلزم في ذلك الاعتقاد. نعم.
فإذا عندنا هناك حاكم ومتحاكم ومشرع، وعندنا مطيع للمشرع، هذه كل واحدة لها أحكامها ولها ضوابطها. وأكثر من رأيت خاضوا في هذه المسألة وهي كما يقال مسألة العصر، أكثر
مسألة العصر باعتبار الحزبيين والتكفيريين، لكن يا مسألة موجودة كتب أهل العلم زي القتل بالضبط، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، لا فرق. نعم.
أكثر من خاضوا في هذه المسألة خاضوها بغير تفصيل، ولو درسوا كلام أئمة الدعوة في كتاب التوحيد وشروحه لو درسوا لكان كافيا بتقسيم هذه الحالة إلى خمسة أو ستة أقسام، كل واحدة لها شرطها ولها حكمها ولها ضوابطها، وهذه تحتاج.
إذا قصد الشيخ بالاستحلال والتجريب والجحود والتبديل والمساواة والتجويز للتفصيل المبني عن هذا في سائر الناس، فنعم هذا المكفر الأكبر، أما بهوى أما بشهوة فهذا الكفر دون الكفر كما حكم بذلك الصحابة. نعم.
وهذه تحتاج منا الحقيقة إلى محاضرة، لأن الكلام فيها كثر ومؤلفات أتت وذهبت بدون تفصيل يفصل في كل حالة من الحالات، ولولا ضيق المقام لدخلنا في هذا.
نعم، هذه النواقض العملية. نعم.
النواقض الاعتقادية: إن البحث في هذا الموضوع يتطلب بدون مبالغة يتطلب شهرا، يعني دورة كاملة لمدة شهر في نواقض الإيمان وضوابطها، يعني هي سهلة واضحة، لكن كما قال علي رضي الله عنه قيل له: العلم كثر وهذا يقول كذا وهذا يرد عليه بكذا، في وقت علي رضي الله عنه لما ظهرت الفرق وكذا، وأصبح يناظر الخوارج قالوا له كثر العلم، فقال العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم في الأصل قليل وسهل، من الذي كثر العلم وجعلنا نفصل ونرد ونقول كذا ونقول كذا؟ الجاهلون، ليس العلم في أصل الشريعة بهذه التفصيلات الواسعة، لكن كل من خالف نحتاج إلى أن نرد عليه، وهذا الرد قد يقتنع به أناس ولا يقتنع به أناس، فتتوسع المسألة، فهذا يؤيد هذا وهذا يفصل هذا وهكذا كثرة. أما أصل الشريعة فهو سهل، سهل للغاية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الشريعة أصلها سهل، يأتي أعرابي يسمع كلمتين ثم يعود إلى قومه منذرا فهم الدين في 20 يوما أسبوع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لكن كثرت الأقوال وأصبح هناك ترجيحات وخلافات، إذا لا تنظر إلى كثرة الأقوال الكلام في المسائل على أن المسألة مشكلة، لا، ولكن انظر إلى ما دل عليه النص وما عليه أئمة أهل السنة والجماعة تنجو بإذن الله عز وجل، لأن المخالفين كثير، الناس عندهم أفهام وآراء إلى آخره. نواقض الإيمان الاعتقادية يعنى بها ما يقوم بالقلب من الأعمال القلبية أو من الاعتقادات القلبية التي تنقض الإيمان، مثل التوكل على غير الله. هل التوكل على غير الله ظاهر هو اعتقاد مثل الاستعاذة القلبية بغير الله عز وجل، يعني اللجوء والاعتصام. نعود للموضوع في نواقض الإيمان الاعتقادية. نواقض الإيمان الاعتقادية معناها اعتقادات تطرأ على قلب المؤمن بها ينتقض عقد الإيمان ويعود أو يصير مسلوبا عنه اسم الإيمان كافرا. كما ذكرت لك هناك أعمال للقلوب وهناك اعتقادات محضة، يعني الاعتقادات التي هي من النواقض مثل الإعراض.
طيب أنا ودي يعني حتى لا نعلق تعليقا يعني مختصرا على ما قد يحتاج إليه، نقف هنا نواقض الإيمان الاعتقادية حتى نصلي العشاء ونكمل باقي الرسالة فجرا مع القراءة في العقيدة السفرينية حتى لا نهضم هذا المبحث حقه. نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.